الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فنكمل ما كنا بدأناه في المرة السابقة، وهو كتاب الذكر والدعاء. وكنا في المرة السابقة قد استعرضنا تعريف الذكر، واستعرضنا ما ورد بعض ما ورد في الشرع من أشياء ترغب في الذكر، وكذلك تكلمنا على مسألة أيهما أكمل أو حد الكمال في الذكر، الذكر باللسان أم الذكر باللسان والقلب، أم الذكر باللسان والقلب وتدبر ما يقوله العبد. واليوم إن شاء الله نتعرض لبعض مسائل تلتحق بالذكر، ولكن قبل أن نتعرض لهذه المسائل حتى لا نضيع ما وعدنا به، نقرأ الأول ما قاله الشيخ الأستاذ رحمه الله عليه، ثم بعد ذلك نتكلم على حكم أول مسألة في المسائل، وهي حكم الذكر على طهارة، على طهارة يعني هل هو واجب أم مستحب أم مندوب إليه أو غير ذلك. قال الشيخ كتاب الذكر: الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب. مضى طبعا في المرة السابقة كلام الحافظ بن حجر في تعريف هذا، لكن هو يقول الذكر هو ما يجري على القلب، على اللسان والقلب. طبعا شرط اللسان هو شرط صحة، شرط اللسان قوله ما يجري على اللسان، يعني بمعنى أخر أن الإنسان لو ذكر من غير أن يتكلم لم يكن قام بما جاء في الأحاديث، لأن الأحاديث رتبت السواء على القول، من قال كذا من قال كذا من قال كذا. فالقول كما قلنا حقيقة هو قول لسان، هو قول لسان، القول هو قول لسان. وقلنا هذا، هذه المسألة تعريف القول بأنه قول لسان، هذا مذهب أهل السنة. عند أهل البدع يكفي أن يكون القول بالقلب، وهذا غير صحيح من بكر. وليه قلنا في المسألة دي رغم أنها فقه عند أهل السنة؟ لأن أهل السنة تكلموا فيها في بحث النطق بالشهادتين في كلامهم مع أهل الإرجاء وغيرهم، حيث أن أهل الإرجاء كفروا بقول القلب أو بما يعتقد العبد في قلبه دون أن يتكلم به، فكان الغلبة لأهل السنة في إثبات أن القول هو قول القلب، هو قول اللسان. فلذلك قلنا أن جريان الذكر على اللسان هو شرط صحة، يعني إن لم يجري على لسان العبد فلا يكون صحيحا. والقلب، قوله والقلب كما قلنا هذا شرط كمال، هذا شرط كمال، يعني لكي تحصل كل ما ورد في الثواب، كل ما ورد في الثواب من الذكر يجب أن يكون القلب مطاوعا لما يقول ولما يتكلم به اللسان، لما يقول ولما يتكلم به اللسان. حينما قلت سبحان الله يجب أن يكون القلب، يجب أن يكون القلب مجتمعا على هذا الذكر، متفكرا متدبرا فيما يقول، أي بمعنى أصح لا يكون غافلا عما يقول، لا يكون غافلا عما يقول. علامة أن القلب مستحضر أنه إيه؟ أنه مستحضر ما يقوله، يعني لا يكون كالناس أو لا يكون كالغافل لما يتكلم به، بل هو يتكلم بشيء يتدبر معناه ويستحضر معناه، فهذا علامة حضور القلب. فالقول القلب، قول القلب في الأذكار هذه علامة كمال، أي علامة كمال، كمال حصول الثواب. فإن لم يكن القلب حاضرا كان العبد مثابا على هذا الذكر، يعني إن ظل يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أربع كلمات، إن ظل يقولها وهو لحظة يكون مستحضرا لهذه المعاني، وأخرى يكون غائبا. فلكي يحصل على الثواب يجب أن يكون قلبه حاضرا، فإن لم يكن حاضرا فله ثواب قول من يقول، قول من يقول بالقول الحسن. لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون صامتا يعني لا يتكلم، وإما أن يكون متكلما. فلا شك عند أهل العلم كلهم أن المتكلم بهذه الكلمات الحسنة التي ذكرها الشرع هو أفضل ممن هو لا يتكلم البتة، وأفضل ممن لا يتكلم البتة. فعدم حضور القلب يؤدي إلى نقصان الثواب، ولكن لا يبطل هذا الذكر، لا يبطل هذا الذكر. يقول الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. طبعا لو تذكرون في المرة السابقة من كلام أهل العلم، سواء من كلام السلف مثل عطاء أو كلام الحافظ ابن حجر أو غيره، أن الذكر، وهذه المسائل المهمة التي سوف نتعرض لها عند كلامنا على حديث الاجتماع على الذكر، أن الذكر أيضا يشمل مجالس العلم، أن الذكر هو يشمل تعلم في قول عطاء، يشمل تعلم كيفية أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، وكيفية كل أمور الدين، وكيفية كل أمور الدين. فهذه تسمى مجالس الذكر، وهي المقصود الأعلى بكلمة الذكر. لأن إن كان الذكر هو تسبيح الله وتنزيه سبحانه وتعالى، فأعلى مقامات هذا التسبيح والتنزيه هو أن تعلم حدود الله، هو أن تعلم حدود الله، ما يجب لك وما يمتنع أن يوصف به سبحانه وتعالى، وكيفية العمل بشرعه والاستقامة على دينه، وكيفية أن يعتقد الإنسان العقيدة الصحيحة التي توصله إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. هذه أعلى مقامات تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه وتقديسه. فلذلك كان من قول عطاء أنها مجالس العلم، وهذا ما نقله الحافظ ابن حجر وأهل العلم، أن المقصود بالذكر أي أعلى مقامات الذكر والاجتماع على الذكر هو تعلم ما يوصل إلى مرضات الله عز وجل. لأن احنا في المرة السابقة قلنا أن كونك ترغب في الجنة وترهب من النار هذا أمر حسن، يعني يجب أن نعلم صفات الجنة وما أعد الله عز وجل لأهلها من النعيم، لأن النفوس أساسا مجبولة، وهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد مجبولة على أن تعمل من أجل شيء. إنهم كانوا يدعوننا رغبا مرغبا، يعني كانوا دعاؤهم لله سبحانه وتعالى وعبادتهم له سبحانه وتعالى رغبا فيما عنده ورغبا مما عنده سبحانه وتعالى. فإذا تجلية حقيقة الجنة أو ما أعد الله فيها من النعيم أو عظم رضا الرب سبحانه وتعالى عمن أطاعه، والعكس بالعكس بالنسبة لأهل السخط ما أعد لهم من نار وما يحصلونه من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، هذا أمر عظيم جميل حتى تتهيأ هذه النفوس للعمل. ثم ينبغي أن يعقب ذلك أن تعلمه الحلال والحرام وما ينبغي أن يعتقده في حق الله سبحانه وتعالى. ينبغي بعد ذلك أن تعلمه كيف ينجي نفسه من عذاب الله. أما إن اكتفيت بكونك ترغبه في الجنة وتبغض إليه النار وكونك تكتفي بأنه يبكي عند سماع الجنة ويبكي عند سماع النار رغبا في الجنة وخوفا من النار دون أن تعرفه حدود الله عز وجل، فأنت في هذه الحالة لم تكن ناصحا أمينا لك بل ينبغي بعد أن تراقبه وتراهبه ينبغي بعد ذلك أن تعلمه أعلى مقامات الذكر، وهو كيفية أن يكون منزها لله سبحانه وتعالى وكيف أن يكون غير مشركا لله سبحانه وتعالى. فإن لم تفعل هذا كنت غاشا لك، كمن يخدر المريض ثم لا يقوم بعمل العملية الجراحية، عمل له التخدير وبعدين سابه لغاية مساء ثاني، مع ان الاصل ان هذا التخدير الغرض منه الاصلي هو ان تقوم بعمل الجراحة المطلوبة. فكذلك ما نفسه فاعلى مقامات هذا الذكر، يعني نزيد على ما قاله الشيخ فهنا انه اكتفى ان الذكر هو ما كان بالقلب واللسان فقط، لكن نحن نزيد فنقول ما قاله اهل العلم من السلف والخلف ان الذكر او القصد في الذكر هو مجالس تعلم الحلال والحرام وما يقرب الى الله عز وجل ومعرفة حدوده ومعرفة ما يجب ان يعتقد فيه سبحانه وتعالى. وقد امر الله بالإكثار منه فقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خذوا بالكم لا يظن أحد أن معنى ذكره في نفسه أن تجري هذا الذكر على قلبك دون أن تنطق باللسان، هذا غير صحيح، هذا لا يسمى ذكر في نفسه، بل هذا المعنى المقصود ها هنا أنك إن أسررت بالذكر يعني ذكرت هذا سرا بدليل المقابلة فيما بعد ذلك. قال في الشق الثاني قال إيه؟ وإن ذكرتني في ملأ، مفهوم؟ يبقى لو كان المقصود ذكرتني في نفسي يعني ذكرني بدون أن يتكلم كان حائد الشق الثاني يقول إيه؟ وإن ذكرني متكلما أو ناطقا، مفهوم؟ او محركا لسانه، يعني الشق الثاني من القلب، يعني لو مفهوم لو كلامه بمعنى ذكرني في نفسي يفهم منه انه الذكر بدون اللسان لكان ينبغي ان يكون الشق الثاني هو الذكر بالايه؟ باللسان. لكن هنا قال ذكرني في نفسي ثم أتى بالشق الثاني ذكرني في إيه؟ في ملأ. يعني مرة ذكره سرا، ومرة جهر بهذا الذكر، ومرة أخرى جهر بهذا الذكر عند من يسمع هذا. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، طبعا الحديث ده تعرض له في المرة السابقة يعني. وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هذا من باب الصفات، الأسماء الصفات، هذه المعاني على حقيقتها لكن بما يليق بالرب سبحانه وتعالى، يعني لا نؤولها ولا نعاصرها، لكن هي صحيحة كما جاء في الحديث، لكن ليس لأي شيء يتصوره الإنسان، لكن بما يليق بالرب سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عين مسلم مرة بيناه، سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طبعا حديث صحيح مسلم هذا له مناسبة بيناها في المرة السابقة، أنهم أتوا عند جبل وقال له جندان، فبعضهم سبق وبعضهم تأخر، فسأل من سبق فقالوا أخبروه عمن سبق، فقال سبق المفردون، أراد أن يعرفه من هو السابق على حقيقة الأمر، مش اللي جري أسرع، لا، ده المفردون اللي هم السابقون حقيقة، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وإن كانوا هم في مؤخرة الناس، فليس السبق في المعنى الشرعي بالسرعة سرعة الجذب، إنما السبق من استحوذ على مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا هو السبق. وأنهم هم الأحياء على الحقيقة، فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، حديث صحيح مسلم. والذكر رأس الأعمال الصالحة، طبعا رأس الأعمال الصالحة ليه يا أخوانا؟ كما قلنا من قبل، لأن ما من عمل في الشرع، أي عمل كان إلا ويكونه ذكر، ما من عمل في الشرع أي عمل كان إلا ويدخله الذكر، لا يوجد عمل بس في الشرع إلا ويدخله الذكر، فلذلك كان رأس هذا الأمر هو ذكر الله عز وجل، وأعلى هذه المقامات هو ذكره حين الملاقاة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فاثبتوا واذكروا الله. الواو هنا بواو التفسير، بواو التفسير، واو عقد تفسير هنا، يعني كيفية الثبات هو إيه؟ ذكر الله، كيفية الثبات هو ذكر الله أعلى مقامات. والذكر رأس الأعمال الصالحة، من وفق له فقد أعطى منشور الولاية، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حديث صحيح مسلم، حديث سيدة عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، سوف نتعرض له بعد قليل إن شاء الله، كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا أمر. لما عرفنا فضيلة الذكر وأنها داخلة في جميع أعمال الإنسان منذ أن يستيقظ إلى أن ينام بالليل، ومنذ أن يكلف إلى أن يقبض، علمنا أنه المسلم لا ينفك البتة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وبما أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة، فلذلك كان يذكر الله على كل أحيانه. ويوصي الرجل الذي قال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، فيقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث كما قلنا من قبل أخرجه الإمام أحمد والترمذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن، هو حديث حسن أو صحيح لغيره، أو صحيح لغيره. ويقول لأصحابه: ألا أدلكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. طبعا معلوم الأحاديث التي تفضل أعمال عن أعمال، والتي تبين علو درجات أعمال عن أعمال، هذه الأحاديث تؤخذ بجانب بقية أدلة الشرع وبقية أصول الشرع التي تبين هذا الأمر. فطبعا هذا الحديث يتكلم حينما يكون هذه الأمور، أي أمر الجهاد، حينما يكون هذا الأمر ليس بفريضة عين. أما حينما يكون فريضة عين، أي واجب على كل مكلف ممكن، فتكون هذه هي الفريضة الأولى، وما عداها يعد لغوا ولعبا أساسا. ولهذا أنكر أهل العلم قديما وحديثا، أنكروا على من فعل هذا. فهذا الفضيل ينكر على أخيه ببيت الشعر المعروف، يقول: يا عابر الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة في العمل. لحينما فرت أخوه، المعلوم أن القاضي، قاضي عياض، كان يتاجر فقط، مع أنه كان لا يحتاج إلى التجارة، لكن كان يتاجر للإنفاق على ثلاثة من أئمة أهل العلم أساسا. فلما وجد من أحدهم تكاسلا في مثل هذا الأمر، أرسل إليه بهذه الأبيات التي في مطلعها: يا عابر الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. وهذا هو سر إنكار أهل العلم مع الإمام الغزالي، الإمام الغزالي أبو حامد رحمة الله عليه. فحينما كان الأمر مشتد جدا في حروب المسلمين في الأندلس وغيرها، في الأندلس بالذات يعني، ترك الإمام كل هذا واعتزل في خلوة من الناس، وسلك مسلك هؤلاء. فكان هذا سر إنكار أهل العلم عليه، وأول من أنكر هذا عليه تلميذه. وهذه من بركة أن يكون هناك، أن يحرص الإنسان على من ينصح. تلميذه أبو بكر بن عرب القاضي ذهب إليه فنصحه فيما كان يفعله من ترك لأمور الناس واعتذار لهم، والناس في محنة شديدة، محنة جهاد الصليبيين، يحتاجون مثل هذا. فخلاصة الكلام أن هذه الأعمال تكون مفضلة بحسب شروط معينة وظروف معينة، ليس منها أن يكون هذا الأمر فريضة عين، لأن لا يمكن أن يكون هذا الأمر أيضا أن تحتج به فتقول: وهذا أيضا أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام وأفضل من كذا وأفضل من كذا. يبقى كده الإنسان ضرب الشرع بعضه ببعض. لكن هذه الأشياء تكون خيرة حينما تكون الأشياء الأخرى ليست بفريضة عين، وليست هي المتعين عمله على المسلمين، وأنه سبيل النجاة. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ده لم يحضرني تحقيق هذا الحديث، مرة جاء إن شاء الله أقول لكم عن درجته. ده كده انتهى كلام الشيخ اللي هو في الباب الأول الذي عقده، باب الذكر ما جبنا عليه إلا تعريف الذكر الذي عرفه، فقلنا يزيد عليه لأن الذكر أيضا يكون بطلب العلم وتعلم حدود الحلال والحرام وما يجب اعتقاده وما يجب أن يتحلى به المسلم لكي يكون فعلا راضيا لله سبحانه وتعالى، باعدا أو مباعدا نفسه عن كل ما يوغل ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم على الأشياء التي تحدد في الذكر، وهذه تكلمنا عليها في المرة السابقة بشيء من التفصيل، أي الأدلة التي تحدد ذكر الله عز وجل. قبل أن نكمل نتكلم على مسألة الذكر، حكم ذكر الله عز وجل على طهارة، ونقصد بالطهارة هنا أي المتخلي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، المتخلي من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. هذه المسألة وردت فيها أحاديث، هذه الأحاديث بظاهرها توهم التعارض، لكنه ليس ثم التعارض بين هذه الأحاديث. فمما ورد في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حينما ألقى عليه رجل من السلام وهو يتخلى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى انتهى، ثم رد عليه السلام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. واضح هنا أن المراد بالطهارة هي الوضوء، واضح أن المراد بالطهارة هي الوضوء، لأنه في حديث آخر لم يرد حتى جاء إلى حائط فتيمم ثم رد على الرجل، رد عليه السلام. الشاهد من الحديث هو كأن الحديث يفهم منه استحباب ذكر الله عز وجل على طهارة، على طهارة. ووردت أحاديث أخرى، فيها معنى أعم من هذا المعنى، فورد من قول السيدة عائشة في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. فذكر الله على كل أحيانه يشمل ذكره وهو حال قيامه، أي وهو قائم، وهو أيضا جالس، وهو مضطجع، وهذا نص أي سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وده أمر لا يحتاج إلى إثبات، دورت في الأحاديث أن الإنسان يصلي وهو جالس إن لم يستطع صلى على جنبه، فذكر الله على كل هذه الأحوال هو أمر معلوم. لكن الشاهد من الحديث وما قاله ابن رجب، وأيضا يذكر الله وهو متوضئ وهو غير متوضئ، وهو متوضئ وهو غير متوضئ، لأن لو كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر الله البتة، لا يذكر الله البتة إلا على طهارة، لكان هذا ناقضا لقول عائشة رضي الله عنها على كل أحيانه. هو حين واحد، هو حين واحد يكون متطهر، لكن هي تقول على كل أحيانه، على كل. ثبت في الأحاديث الصحيحة، في الحديث الصحيح أنه وإن اختلف فيه بعض أهل العلم بالإعلان وغيره، لكنه في النهاية يثبت أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب دون أن يمس ماء، دون أن يمس ماء من فعله، ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينام وهو جنب دون أن يمس ماء. معلوم طبعا أنه حينما ينام كما في وفيات السنة كان يقول أذكار كثيرة، بسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث الطويل هذا. وكان مما يقول صلى الله عليه وسلم حينما ينام كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، كان من آخر مما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وثابت عنه طبعا معلوم أمر أنه كان ينفث في يديه بالمعوذات ويمسح على جسده صلى الله عليه وآله وسلم، يفعل هذا 3 مرات. فكل هذه من الأذكار. فقولها رضي الله عنها على كل أحيانه يثبت هذا الحكم يقينا، أي يثبت أن ذكر الله عز وجل على غير طهارة ليس من الأشياء المذمومة شرعا، بل هي من الأشياء التي كان يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي من الأشياء التي حكتها عنه عائشة كأنها على جهة الاستمرار، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح،
واحد جنوب يقرأ القرآن، نعم مش حرج يقرأ يعني في المصحف يعني يقرأ القرآن، نعم 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 يقرأ القرآن. قراءة القرآن معلوم أن قراءة القرآن للجنوب والحائط الصحيح فيها أنه لا حرج في قراءته. نحن لا نتكلم عن مسح المصحف، نتكلم عن قراءة القرآن. قراءة القرآن هذه لا حرج فيها على أي إنسان كان جنوبا كان أم على غير وضوء كان. أما الحديث حينما خرج فقرأ القرآن قال أما الجنوب فلا، فهذا حديث لا يثبت طبعا، هذا حديث لا تثبت، لا يثبت حديث في نهي الجنوب والحائط عن القراءة وعن الذكر. طبعا خذوا بالكم نتكلم عن القراءة ليس عن مس المصحف عشان ما يحصلش، نتكلم عن القراءة. أما القراءة فلا حرج فيها البث في قراءة القرآن للجنوب، وهو الثابت كما حكت سيدة عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وكما ثبت في الحديث أنه كان ينام وهو جنب دون أن يمس ماء. ولا يمكن قطعا أن يتصور برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينام في هذه الليلة دون أن يقول أي ذكر من هذه الأذكار. عندنا كم ذكر؟ في 4: بسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، قراءة قل يا أيها الكافرون، قراءة المعوذات والنفس، كل هذه أحاديث صحيحة في الوجه، ده غير ما لم يحضره، يعني هذه 5 لا يتصور، لا يتصور. نعم وثبت نعم قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، قراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة حينما شروع النوم. فلا يمكن أبدا، لا يتصور برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك كل هذه الأذكار تماما تماما، لا يمكن أن يتصور هذا. الموضوع الثاني يعني كلمة حديث صحيح، قراءة سورة الملك والسجدة وبني إسرائيل وسورة الزمر وما إلى ذلك، دي أشياء مختلف فيها إن شاء الله، لكن نتكلم عن الأشياء اليقينية الصحيحة من الأحاديث يعني. فلا يمكن أن يتصور أن ينام صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الله عز وجل ولو بقوله بسم الله، يعني لا يمكن أن يتصور. وبعدين هنذهب بعيد، حينما يستيقظ كان من قوله صلى الله عليه وسلم حظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في ذكره سبحانه وتعالى. فمعلوم أن هذا من الأذكار الصحيحة، وكان يقوله حينما يستيقظ صلى الله عليه وسلم. فقوله على كل أحيان هي ما قال كما قال ابن رجب على وضوء وعلى غير وضوء، قائما وجالسا وقاعدا ومضطجعا. الذكر ايه؟ يعني ذكر قلبي. ليه لو عايش فيه اليقيني الخروج من الخلاء. فيذكر الله على كل احيانه دي ثابت فيها انه يذكره على وضوء وعلى غير وضوء، وصح عنه صلى الله عليه واله وسلم يقينا الذكر على غير وضوء في الحديث الصحيح، وفي قوله اذا تعاض احدكم من الليل فقال إيه؟ فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله. قل إن حلت عقدة فإن دعا، إن حلت الثانية فإن قام فصلى، قبلت منه صلاته. إذن هذه الأذكار التي حدد الشرع، التي حدد إليه الشرع أن يقولها على هيئته، هذه الأذكار يقينا قالها العبد على غير طهارة، قالها العبد على غير طهارة. وكذلك ما ثبت عنه في الأحاديث الأخرى، ما ثبت عنه في الأحاديث الأخرى من الذكر الثابت حينما الخروج من الخلاء الثابت، الحاجة الوحيدة الثابتة الخروج من الخلاء، وقول الرجل غفرانك، وقول الرجل غفرانك، فهذا يقينا قاله حينما خرج من الخلاء ولم يكن متوضئا طبعا لأنه خارج من الخلاء. طيب إذن إيه؟ إذن الأحاديث ثبت فيها بما لا يدعو للشك أن ذكر الله عز وجل على كل الأحيان لا حرج فيه، أن ذكر الله على كل الأحيان لا حرج فيه، أي متوضئا كان أو غير متوضئ، جنبا كان أو غير جنب، وأن ما ورد فيه من الاستحداث لا يخدش كونه متوضئا أو غير متوضئ، يعني الثواب الوارد في الأذكار لا يخدش في هذا الثواب ولا يقلل منه، كان صاحب متوضئا أم جنبا أم على غير جنابة أم على غير وضوء أو غير ذلك من هذه الأشياء. ولذلك لم يذهب أحد من أهل العلم، وهذه مسألة مهمة، لم يذهب أحد من أهل العلم إلى تحريم ذكر الله عز وجل على جنابة أو على غير وضوء، لم يذهب أحد من أهل العلم إلى تحريم ذكر الله على غير جنابة أو على غير وضوء. فلذلك كان القول هو قول من قال بأن ذكر الله عز وجل على كل الأحيان لا ينقص من ثواب هذا الذكر أي شيء البتة. ده أعدل الكلام في هذه المسألة، أعدل الكلام في هذه المسألة فيما نظره طبعا في هذه المسألة، هو أن ما ورد في الأحاديث من أذكار هذا الذكر، هذا الثواب ثابت محفوظ لصاحبه لا يخدش فيه كون هذا الذاكر أو هذا الرجل أو هذه المرأة كونه جنبا أو غير جنب، على وضوء أم على غير وضوء. طبعا احنا تجنبنا في هذا المبحث ان احنا نقول كلام اهل العلم وكلام ابن حزم. ابن حزم طبعا بيذهب الى لأن القول بالاستحباب هذا قول منسوخ أساسا، يعني القول بالاستحباب ذكر الله على طهارة قول منسوخ، لكن كلامه يحيط بعض الغموض، يعني فيه بعض الإشكالات، فلذلك اخترنا هذا الطريق الوسط دون أن نقول حكم هل هو مستحب أم غير مستحب، لكن لما نستطيع أن نقول ونجزم به بإذن الله فيما نظن أن ثواب هذا الذكر لا ينقصه كون صاحبه متوضئا أو غير متوضئ جنوب أم غير جنوب، إلا أن ورد النص لا يدر في خلل أحد أن هذا النص هو مثل امتناعه صلى الله عليه وسلم من رد السلام على الرجل، لأن في ملحوظة في هذا الحديث الذي امتنع فيه صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على الرجل ملحوظتين. الملحوظة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أدرك الرجل فرد عليه، هذا ثابت في الحديث، فلمن أراد أن يستعمل هذا الحديث فليستعمله على هذه الطريقة، أي إن غلب على ظنه أنه لن يستطيع، يعني هيمشي يلقى السلام ده هيمشي، أو العطل ده هيمشي، أو الأذان ده مش هيدركه، فإن غلب على ظنه أن هذا المنقل السلام لن يستطيع أن يدركه فيرد عليه سلامه، أو أن هذا العاطف الذي حمد الله لن يستطيع أن يدركه فيشمته، أو أن هذا الأذان لن يستطيع أن يردده. طبعا نقول هذا الأذان على مذهب من يقول بأن رد الأذان يكون إيه عاقباه كلمة بكلمة، هذا مذهب مشهور، يعني إن غلب على ظن هذا فليرد السلام وليشمت العاطف وليردد الأذان، لا يوجد ما يمنعه، أقصى ما يوجد ما يمنعه هو امتناعه صلى الله عليه وسلم عن رد السلام، وهذا أجاب عنه أهل العلم قالوا مخصوص بمن إيه؟ بمن ظن أنه يدركه فيرد عليه، وعارف أنه هو ما هو سلم وعارف هو أن يرد عليه، لكن سلم وانصرف هو لا يعرف، هو يعرف أنه لن يدركه أو شمك أو عطس، هو يعرف أنه ينصرف، أو أذن الأذان وهو يعرف أنه لا يدرك ترديد الأذان، فهذا لا يوجد ما يمنع منه شرعا من أن يرد السلام ويشمت العاطف ويردد الأذان على أي حالة كان هو فيها. قبل ما تستغربوا الأمر ده مأخوذ من جهتين، الجهة الأولى هي أنه وقع الإجماع أو ثبت الإجماع على أنه لم يقل أحد من أهل العلم أو لم يذهبوا إلى تحريم ذكر الله عز وجل أيا كان في مثل هذه المواضع، يعني لم يثبت عن أحد من أهل العلم البتة القول بالتحريم. العكس هو الوارد، أي ورد عن أئمة السلف، أنا أعلم أقول مش السلف، أئمة السلف، أن ذكر الله عز وجل مثل هذه الأشياء في مثل هذه المواطن هو من الأشياء المحببة، محببة كذكر، مش محببة عشان الموضع اللي هو فيه، محببة كذكر، يعني كذكر كما هو محبب في غير هذا الموضع هو محبب في مثل هذا الموضع، ولذلك عقد ابن قدامة فصلا مخصصا في المغني، في كتاب المغني في أحكام التخلي، وذكر فيه أقوال أهل العلم هؤلاء، أقوال أئمة السلف هؤلاء الذين أفتوا بأنه لا فرق في ذكر الله من ترديد أذان أو تشميت عاطف أو رد سلام أو غير ذلك بين حال التخلي وبين حال غير التخلي، فأولا لم يثبت التحريم في حديث، ثانيا لم يثبت التحريم في قول أحد من أهل العلم، لم يقوله أحد من أهل العلم البتة. ثالثا الوارد عن أهل العلم من السلف هو أن هذا الموطن لا يوجد ما يمنع العبد من أن يذكر سواء برد السلام أو التشميت أو ترديد الأذان أو غير ذلك. فهذه نهاية هذه المسألة. رد إيه؟ ما هو صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل بس ما ردش عليه مطلقا، رد عليه ما ردش عليه بشرط إيه؟ إن هو أدرك الرجل، أدرك الرجل سبب إيه؟ ما هو ليه ما لم يرد عشان كان عن خلاف، ما احنا عارفين، بس لم يترك الرجل، تركه الى حين. يعني هو بعد كده ادرك الرجل ولا لم يدركه؟ ادركه ولا لم يدركه؟ ادركه ولا لم يدركه؟ رد بس. طب ما هو السنه اللي بتعمل كده، ان كنت ما انت خدتش بالكم راس المساله، بنقول ان لم تكن تستطع أن ترد السلام أو تشمت العرض أو تردد الأذان، عشان كده حتى أرجوكم لمن كان مذهبه أن يردد الأذان وقت الإيه؟ وقت ما يقال، لأن ترديد الأذان في مذهبين، أن يقول عقب كل كلمة كما يقول، أو يقول عقب الأذان، يعني يتركه من قال عقب ما يقول المؤذن أو ولا أهل العلم تأويلين، إما أن يقول عقب كل كلمة يقول الله أكبر يقول الله أكبر، أو يتركه يقول الأذان كله ثم بعد ذلك ايه يردد خلفه. فنقول كان هو من مذهبه ان هو يردد عقب كل كلمه، وده الراجل طبعا، يبقى هنا مش هيقدر ايه لو ترك هذا الامر مش هيدرك ترديد الاذان. ولو الراجل اللي القى عليه السلام ده مش هيدركه يعني ماشي يقينا ماشي، ولو الراجل اللي حمد فعطف فحمد فلن يدرك ان يشمته، الاحوال دي ما يقدرش حد يقول له ايوه ما تشمتش رغم ان في واجب امر بالوجوب، وما تردش السلام رغم ان هو واجب ان يرد السلام، وما تردش الاذان رغم ان ظهرت احاديث ترديد. يقول ليه ما ردتش؟ ما ردش في دليل ولا فيش دليل ولا يكذب بالدليل. يقول له عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل القى عليه السلام فلم يرد عليه. يقول له لازم تكمل الحديث، لم يرد عليه السلام الى ايه؟ ادرك الرجل فرد عليه السلام، ادرك الرجل فرد عليه السلام. يبقى عشان كده المساله ان وقع في ظن انك لن تدركه او لن تستطيع ان تفعل كذا او كذا وكذا، يبقى فلتفعله ولا يوجد ما يمنع. اقصى ما يمنع ايه؟ انه صلى الله عليه واله وسلم اخر، هو ده الرد، اخر رد السلام على الرجل. يبقى ان ما كنتش تدرك الرجل يبقى ما فيش دليل في السنه. يبقى ان لم يكن مستطيع ان تدرك الرجل يبقى لا يوجد دليل في السنه اساسا. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى حادثه الحال دي حادثه مقيده بما فيها من ظروف. ايه الظروف؟ انه امتنع صلى الله عليه وسلم، لم يمتنع البتة بل رد عليه. ولذلك تجد كلام الشوكاني وغيره يقول هذا مخصوص من ايه؟ بمن ادركه فرد عليه. لكن هل يستطيع احد ان يقول هذا دليل على تحريم الذكر في هذا الموطن؟ ان واحد قال الكلام ده يا اخوانا هيبقى قال مقاله لم يقل بها احد من اهل العلم اساسا. طبعا ده مش ارهاب، لكن فضل احنا قلنا ايه؟ اساسا مفيش دليل اساسا. لكن اللي هيزيد بقى عليه ان هو هيقول مقاله لم يقل بها احد، التحريم هذا لم يقل به احد من اهل العلم اساسا، بل العكس، بل العكس. لو رجعت كلام ائمه اهل العلم ان شاء الله المره الجايه نسمعه لكم، لو رجعت كلامهم اللي اورده ابن قدامه وغيره تجد ان هم لا يفرقون بين هذا الموطن وبين غيره من المواطن في رد الاشياء مثل هذه الاشياء، رد السلام وتشميت العقل، عطف رد الاذان وقراءه القران. ده في من قال مقالات اشد من هذا كمان. فاذا القول بالتحريم ينقص الدليل، يعني لا يوجد دليل اساسا يمنع او يقف امام هذه الاحاديث الكثيره جدا.
سواء منها حكايات اللي كانت تحكيها سيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر الله على كل احيانه، سواء من الوقائع اللي احنا عددناها وذكرناها من احاديث صحيحة، لا يوجد ما يمنع او ما يخصص هذا. لكن انت ما تيجي تقول لا يذكر، يبقى انت بتخصص عمومات التي امر فيها صلى الله عليه وسلم بالذكر، لان دي مواطن مأمور فيها بالذكر. رب السلام هنا واجب اساسا، رب السلام هنا واجب، وتشميت العاصف واجب، وترديد الاذان واجب عند البعض، وهو الصحيح، وهو الصحيح. فكل هذه مواطن وجوب، عشان تقول هذه مواطن وجوب غير واجبة لازم انت تأتي بدليل، ولازم تكون مقالتك كمان لا تخرق كلام اهل العلم. اولا ما فيش دليل، لان يعني الدليل المحكي في هذه حكاية الحد لا تزيد عن انه صلى الله عليه وسلم اخر رب السلام الى حين ادرك الرجل فرد عليه. الامر الثاني انه ان نقول احد بالتحريم على عكس ما ورد عنهم من القول اما بالاباحة اما بالاستحباب كما سوف يأتي ان شاء الله. طب الاول سلم في الزمن، يعني مشيت في ليه، مشيت في الواجبات، مشيت الحمد لله. طب الغير واجبات ايه اللي يعرضها؟ ايه الخلاء؟ ما قولوا لنا يا اخوانا، اللي عنده حاجه مخبيه دليل من السنه والقران يقولوا، هو ده موطن حرج، ده موطن نصيحه بس. ما احنا يا اخوانا قلنا قوله صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله على غير طهاره، ده جنبناكم بعيدا عن اقوال اهل العلم عشان من مكان ما تتلخبطش عندكم. والا لو انا عايز اناقش قوله كرهت ان اذكر الله على غير طهاره اجيب لهم كلام نحاس، ما هو اورد الاحاديث واورد احاديث قيام الليل وتزكيه للرجل ان يذكر الله في هذه المواطن، وقال هذا منسوخ بس. لكن ده هيزيد الامر استشكالا بس. فهو كرهت ان اذكر الله على غير طهاره، هذا لا يثبت به تحريم. لكن اعظم شيء عشان يعني كرهت ان اذكر الله على غير طهاره، لو الانسان عايز يرد يعني يجيب كلام اهل العلم، كلام اهل العلم هيقول خلاص ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ذكى الرجل حينما يقوم من الليل فيقول كذا كذا، وما يمنع ان كان ياتي في الحديث فيقول اذا تعارى احدكم من الليل فليه فليتوضا ثم ليقل كذا 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 كذا. لكن هو قال ايه؟ طيب اخوانا بس اول جميل هو ما قال على هذه الحاله، قال كرهت ان اذكر الله على غير طهاره، مش على هذه الحالة. لا يكون حال مروع على غير طهارة، مش على هذه الحالة، على غير طهارة. كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، يبقى المبحث في كونه متطهرا أم غير متطهر، صح؟ مش هي دي الألفاظ، هي دي ألفاظ الحديث نفسه. كرهت أن أذكر، لا هو المشهور في الحديث عموما الأمر محتاج إن احنا نأتي بألفاظ الحديث، بس هو الحديث صحيح كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، على غير طهارة. فالمبحث مبحث كونه على طهارة أم على غير طهارة، لكن إيه بقى اللي كان فيه على طهارة أو على غير طهارة، هذا شيء أساسا يعني لا يؤثر في الحديث، يعني لا يؤثر في الشك. فعلى غير طهارة هتجد أن أهل العلم زي ابن حزم قال إن هذا منسوب، منسوخ بما ورد من احاديث كثيره من تزكيه ان يتكلم العبد او ان يكون في موضع قربه يذكر الله عز وجل فيها وهو غير متطهر وهو غير متوضئ. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نما على غير نما جنبا دون ان يمس ماء صلى الله عليه وسلم. فالمبحث كونه على طهاره او على غير طهاره، يعني انت تستبشع الموضع اللي هو فيه. احنا بنقول لك لا، انت يعني خلي نفسك من هذا الاستشعاع، يعني سلم نفسك لله سبحانه وتعالى. مش معنى سلم نفسك لله يعني كلامي انا، او يعني ايه؟ يعني حاول تحيد نفسك، حاول تحيد نفسك. وبحث بحث موضوعي، يعني بحث موضوعي فين الحلال وفين الحرام، يعني فين اللي يمنع وفين اللي يوجب بس. وان كان الامر ده ما حرام احنا اول ناس نقول به، لكن هو انت عايز تقول ايه وهو بيعمل العمل ده، يوم يقول لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه الشمس، انت عايز المساله تخرج بهذا الاستبشاع. لا، المساله ايسر من هذا عند اهل العلم، انت بس ايه حيد نفسك وشوف ايه اللي يمنع وايه اللي يوجب، مش هتجد اكثر من الوجب. يا اخوانا اساسا من الاشياء اللي احنا اساسا نشئنا عليها هو تجربة احد الاشياء اللي احنا نشئنا عليها مسألة عدم الكلام في الخلاء، عشان لما اخبط عليه يقول له احن، لا اساسا هو بيقول له احن ليه واحنا بنعملها، يقول له احن ليه لان هو بيعتقد ان الانسان لا يتكلم في الخلاء، ده اساسا لا يثبت به حكم شرعي. الاحاديث اللي وردت الاحاديث اللي وردت في المنع من الكلام في الخلاء احاديث ضعيفه، بعد كده نجي مساله الذكر اللي احنا بنتكلم عليه، لكن اصل الاحاديث ان الله يبغض هذا الرجلان الغائط يتكلمان او يتحدثان، هذا الحديث وامثاله احاديث ضعيفه، يعني لا يثبت حديث في المنع من الكلام لا حال الغائط ولا حال قضاء الحاجه ولا في الخلاء ولا اي شيء، لا الحديث اساسا عشان ما حدش يتعب نفسه فيه. يبقى مساله الذكر اللي هنتكلم فيها، فانت ما تقول هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تكلم؟ انا لو مش هندفع هقول لك لا ما ثبتش، بس هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امتنع من الذكر حال قضاء الحاجه؟ قبل ما تتبع قبل ما تتبع هتقول ثبت انه الرجل ألقى عليه السلام فلم يرد عليه، لازم واجب عليك شرعا تكمل الحديث، ما ردش عليه السلام في صورة ايه؟ في صورة الرجل ده موجود، فأما عن كده رد عليه السلام، يبقى أقصى شيء يؤخذ من الحديث، نفترض ما احنا ملناش أي أبحاث خالص، نفترض إن الباب ده مش موجود فيه إلا الحديث ده، هنقول يبقى مشروعية، خد بالك نحط مثل خطأ، تأخير رد السلام إلى حين انتهاء مقضاء الحج. تأخير رد السلام إلى حين انتهى مقضى الحاجة. طيب لو هو رجل ده بقى مش هتدركه مش خلاص، يبقى الحديث ده مش موجود، يبقى الحديث ده في حق من؟ في حق من تدركه فترد عليه السلام، يبقى الأول إن أنت بعد ما تخلص ترد عليه السلام. عشان إحنا نقول لكم في الأشياء، في الأشياء التي لا تدرك زي تشويه الواجب وأنت لن تدركه، أو رد السلام الواجب وأنت لن تدركه، أو رد الأذان أو تردد الأذان الواجب والذي لن تدركه. طيب أنا مش بلغي المناقشة، نخليها بعد الأذان عشان رفقا بالنزل، لكن أنا جالس في الفحوش إن شاء الله. كل قولي هذا إن شاء الله.
الصلاة والسلام على رسول المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا نؤمن في شرط الطهارة من عدمها في مسألة الذكر، وقفنا عند قولنا أن ما لا بد للعبد أن يقوله ويقول إن تركه أي لا يستطيع أن يدركه، فلا يوجد في الشرع ما يمنع من هذا الرد كتشميت عاطفة أو رد سلام يخشى من صاحبه أن لا يدركه، أو تشميت عاطفة حمد الله عز وجل ولم يدركه، أو رد أذان وهو يظن أن هذا يعتبر يجعله غير مدرك بترديد الأذان كما ورد في السنة، فقلنا لا يوجد ما يمنع شرعا من هذا. أما ما ورد في الأحاديث أو في الحديث من قول صلى الله عليه وسلم إني تركت أن أذكر الله على غير طهارة، فهذا الحديث محكوم بالحالة التي رد فيها على الرجل، فيتبع مثله مثله، أي لمن أراد أن يعمل بهذا الحديث فليتبع ما ورد فيه. أما عموم قول صلى الله عليه وسلم كرهت، فهذا يوضح ما ورد في الأحاديث الأخرى التي التي لا تمنع من الذكر حال كون العبد غير متوضئ كالمستيقظ من الليل او النائم يريد ان ينام وهو عن غير وضوء او وهو جنب ايضا، فان الادله اثبتت ان هذا الامر لا يقل عن درجة الإحداث، ولذلك ذهب من ذهب للرحال فقال هذه الأحاديث سند قوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله، أو ذهب من ذهب الإمام الشوكاني قال هذه الأحاديث تخصص قوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله لمن كان بمثل هذه الحالة، لمن كان بمثل هذه الحالة. أنا لسه عايز شكل لسه كنا نشتكي من بوك لسه عايز شكل ده. أنا قلت أشد من كده، إن أنا بقول ما فيش حد من أهل العلم قلبه غير الحديث. نعم فيش حاجة مثلا نعم يا أخي. لا مش الاشكال كده، خد بالك مش الاشكال، عشان مفيش حد من اهل العلم قال ده، الاشكال وارد اساسا لان اهل العلم فهموا الادله الثانيه اللي هي ادله تزكيه الرجل ان يذكر الله اذا تعارض من الليل وهو على غير وضوء اساسا او اللي خارج من خلاء. ليه مش كويس حبيبي؟ قال يقول اني كريم في الناس كل معنى غير طهارة، ده عموم أساسا يتكلم عن عموم أساسا. عارض هذا العموم ايه؟ مش ده عموم، ده ايه عموم يقولنا هو يعني ده عموم اولا لم يقل به احد، يعني لم يقل احد بهذا، ده نمرة واحد. نمرة اثنين ده عموم زي اي عموم قابل للتخصيص وقابل للفهم في ظل أدلة اخرى. لما تحكي السيدة عائشة انه كان يذكر الله على كل احيانه، واما هو صلى الله عليه وسلم يزكي المستيقظ من الليل ان يقول كذا، واما يثبت انه نام على غير وضوء على الارض نام دون ان يمس ماء وهو جنب وهو يذكر الله، ايه بقى الفرق بين كل هذه الحالات وهذا؟ ده مفيش اشكال في الجمع يا اخوان، فين اشكال في الجمع؟ هو بس انا طلبت منكم ان لو موجود المغني او موجود المصنف ابن ابي شيبه لا سمعتكم اهل العلم في قراءه القران في الخلاء. انا ما بقولش على كتاب موجود في العالم الاخر، انا بقول كتاب المغني في كتاب اداب الخلاء اساسا، او مصنف ابن ابي شيبه او مصنف عبد الرزاق. انا ما بقولش كتب، يعني ما اخترقش كتب مجموعة مثلا في دولة تانية عشان نقول ان احنا بعيدنا عن الناس، بس هو في الموضوع مني مش مخاول ان نقول ما جبتش كتاب ولا جبت اي حاجة، لكن ان شاء الله المرة الجاية نزور الكتاب. لكن احنا عشان بس الامر يسهل علينا، او احنا معنونين المسألة بما هو من قبيل الواجب الذي لا يمكن ادراكه، زي الامثلة الثلاثة اللي احنا قلناها. ده نبقى نبقى اثنين، ان احنا قلنا لو في ثمت ما يعارض هذا، يعني ثمت ما يثبت التحريم غير الشيء اللي احنا نشئنا عليه غير اللي احنا ما تعودنا عليه، لو في ثمت ما يثبت هذا احنا نتناقش فيه، زي قول صلى الله عليه وسلم اني كريت وان اذكر الله. لكن اللي يجعلك تعجب ان انت وانت بتبحث في المسألة دي ده لازم يلفت نظر اي انسان باحث، إني لا قائل بالتحريم، إني لا قائل بالتحريم، بل هتجد إن القدامى إما ينقل قول الكراهة أو ينقل قول الاستحباب. هتجد إن هو إما مش من القدامى بس، من القدامى وغيره طبعا، لكن أنا بقول لكم يعني إيه أقرب كتب المذاهب لاتباع السنة. وهتجد إن الآثار اللي جابها ابن القدامى دي آثار مش بعيدة، مش بعيدة عن مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. لن تجد هذا الأمر بعيد عن هذا او بعيد عن هذا. هتجد اللي يقول لك ده انا اقرا القران كله، وهتجد اللي يقول لك ده انا بذكر الله، وهتجد اللي يقول من امه التابعين. فهي المساله عندهم هذا، يعني لا تخرج المساله عندهم من باب الكراهه، لكن احنا بنتكلم على واجبات في الذكر.
لكن لو احنا هنقول كلام اهل العلم كلام اهل العلم اما بين التخصيص بهذه الحاله واما بين القول بالنسخ. اما واحد ابن حزم يقول هذا منسوخ، طبعا هو ليه حجه قويه في النسخ. ليه النسخ؟ يقول لان ليه فضيله، فالفضيله اما تزول كليه واما تثبت اساسا، فهي كده سبق قصدها على النقيض فضيله ثانيه. يبقى إذن ده معناه ليه تنسخ اساسا، هو ده معنى كلامه ان هذا منسوخ. لكن احنا تجنبنا كلامه، تجنبنا كلام الشوكاني وكلام غيره وكلام من قالوا بالكراهه اساسا لتبسيط المبحث، لتبسيط المبحث. لكن هو مبحث عند اهل العلم ما بياخدش خطرين، يعني عند اهل العلم المبحث ده في منتهى السهوله جدا، ما بياخدش اي حاجه خالص. لكن هو لا ناتج من ان احنا اساسا يعني احنا مشينا على هذا، يعني الواحد يجد في نفسه حرج من هذا الامر، لكن نحن نتكلم على الشرع، لان هو الدرس فايده ان احنا صحيح من المفروض اذكار ودعاء، لكن بنتناولها اكثر، بنتناولها اكثر من الجانب الفقهي، يعني جانب يجوز ولا يجوز. والا فمبحث الاذكار والدعاء ده بابه كتاب الاداب او بابه درس ترغيب وترهيب. نعم احنا نحاول ما نقول ما يرقق قدر طبعا ما اوتي الانسان، لان فقر الشيء لا يرقق، وبنركز على ما في هذه الاشياء من واجب ومحرم وجائز، لان هو ده درس الفقه المنوط بهذا الموضع، فما حدش ياتي بينه. طب هو ليه بيقول المكان دي؟ لان هو ده اصل الدرس، هو ده اصل درس الفقه، والفقه معلوم ان هو يتناول الاحكام الخمسه اللي هو الواجب والمحرم والاحكام الثلاثه الاخرى، فاحنا لازم نتناول هذا، لان انت ما كنتش تسمع الكلام ده هنا هتسمعه فين؟ هنظل بنعمل اللي احنا بننكره على الناس، هنظل كل الاشياء عندنا امانيه، امانيه وممنوع حد يعترض، ما حدش يقدر يتكلم، لان طبعا يخاف حد يتكلم في الاساس. لكن ما كنتش انت تسمع اقوال اهل العلم في المكان اللي انت تظن تسمع بيه، وكمان تقول بما عندك من اقوال اهل العلم، فلن تستطيع ان تتعلم. فده في المجلس، فاحنا مؤقتا بس احنا ما ارجعناش حالا، احنا خلاص نبحث يعني، لكن هنكمله لما نجيب بس كلام ابن قدامه والاثار، يمكن تعزز ايه يعني تهدئ النفوس شويه ان شاء الله. لكن الامر هين سهل، يعني سهل هين، يعني ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعم صحيح، لكن خدوا بالكم تعظيم شعائر الله عز وجل ليس بالأماني، تعظيم شعائر الله عز وجل باتباع الشرع. نحن نعلم أن هناك أقوام ذمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج، وأخبر أصحابه بأنهم يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم لهول المفاجأة، ظنوا أن الكلام ليس موجها إليهم. قالوا نحن يا رسول الله، قال نعم أنتم، أنتم لما تشوفوا صلاة الخوارج، أنتم الصحابة لما تشوفوا اللي كانوا بيصلوا وراء بالسبع طوال، أفضل صلاة طوال، حتى ابن مسعود يقول حتى هممت بأمر سوء. طبعا متصور حد هممت هم سوء أنه خير من صرف الدعاء، هممت أمر سوء أنه قال فأجلس، بأمر سوء اللي كان يعمله أنه رفع ياخد بالسنة. هذه الصحابة اللي هو أشد واحد قاعد كان يهم الأمر سوء من السبع طوال، يعمل إيه؟ يروح قاعد واخد بالسنة وروح قاعد، بأمر سوء. دول أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء، وقيامهم إلى قيام هؤلاء، إلى قيام هؤلاء الخوارج. ووصفهم ابن عباس لما ذهب لمناظرهم وصفهم بمثل هذا، ابن عباس وصفهم بمثل هذا، وصفهم بمثل ما وصفهم به صلى الله عليه وسلم من دوي النحر ومن وصف لركبهم من كثرة سجودهم وركوعهم وصلاتهم إلى آخره. فده اللي ورد عنهم في باب
اعلى المقامات في التذكير، مفيش صلاة بعد ذلك، مفيش قيام بعد ذلك، مفيش قراءة القرآن بعد ذلك، مفيش اتباع للقرآن بعد ذلك، لدرجة ان هم من كثرة اتباعهم طبعا ده من ضلالهم يعني للقرآن مكنش عايزين يرد على علي عليه رضي الله عنه، قالوا ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، وطبعا وقف علي على المنبر قال اذا انصر المصحف انصر بقى، ان الحكم الا لله، ما الحكم الا لله يظهر على ألسنة الرجال، ولا انا اكلمك تقول لي ان الحكم الا لله، ما صحيح ان الحكم لله بس ان الحكم لله فيظهر ازاي؟ ما علي وقف على المنبر قال له انصر انت بقى، قال المصحف انصر، ما الحكم الا لله يظهر على ألسنة الرجال بس. ومع ذلك هؤلاء اللي وصلوا بهذه الدرجة العليا دول غضبوا لله في ظاهر أحوالهم أنهم غضبوا غضبة لله، دول صلى الله عليه وآله وسلم قال شر قتلى تحت أدين السماء، شر قتلى تحت أدين السماء، قتيلهم خير، قتيلهم خير شهيد، يعني الشهيد المضمون له شهادة من قتلوه اساسا، وقال ان هم قتالهم افضل انواع القتال هو قتال هؤلاء، اخبر عنهم صلى الله عليه وسلم بها شر قتل تحت ادين السماء، وقتيلهم خير شهيد، وتقتلهم الفئه المنصوره اي الفئه الاقرب الى الحق، اللي هي فئه علي رضي الله عنه اللي هي قاتلت الخوارج هؤلاء وقضت عليهم او قضت على شركتهم يعني مش عليهم كلهم. فالشاهد من الكلام ان كون الانسان طبعا هذا الله مش بقول لكم انت كون ذلك، كون الانسان يظن ان هو من تعظيمه لله ان هو يفعل كذا بمعزل عن الشرع، يعني تقول له ليه انت بتشجد كده وتعمل كده، يقول لك عشان دي حرمات ربنا، تعظيم حرمات، نعم تعظيم حرمات ربنا، ان ما كانتش طبقا بالشرع يكون هذا اماني، اما يؤدي ليه في النهايه الى زي اصحاب الصوامع، اما يؤدي به في النهايه الى مثل اصحاب اللي هم اليهود اللي هم استحلوا كل شيء بالخير، يعني يؤدي به الى النهايه اما النهايه دي اما النهايه دي، لكن ما يؤديش به الى الطريق الوقت. واذا اللي حدث في الفصل الاخير من قصتهم لما جاء عبد الرحمن بن ملزم قاتل عليه، يقول ان لما جم يقيموا عليه القضاء ضربوا يده فلم يؤثر فيه شيء، واحد بتقطع اليه وهو يبهث بالذكر لا يقف لسانه عن الذكر، ما تاثر وما احمر وجهه وما ارتعدت فرائصه، كما يقول ابن كثير، ابن كثير يصف هذا الموقف وصف رهيب، الا حينما هددوا واقدموا على قطع لسانه، لان دي الاله الذي يذكر به، فاي فتنه اعظم من هذا؟ ومع ذلك اخبر فيه صلى الله عليه وسلم بما اخبر به. فالشاهد ان احنا نعم نتبع شرع الله عز وجل بما وضحه او شرحه او فصلته سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ان ما كانش في المساله نصوص هنا ينفع يجب العمومات، هنا ينفع نقول من يعظم شعائر الله مثلا، لكن لا يمكن ان انت تاتي في المساله فيها تفاصيل يعني فيها احاديث تخصها ثم تذهب فتحتج بالعمومات، تذهب بالعمومات حينما لا يوجد نص، اما حينما يوجد ظاهر النص ففي هذه الحاله ذهب العمومات غير موجوده. طبعا مش بقول هذا لمنع حد يعترض يعني، لكن هذا الكلام هذا نصيحه لكم وليا يعني ان احنا بابنا هو باب اتباع السنه، والله السنة ثبت فيها هذا يبقى سمعا وطاعا، لم يثبت فيها هذا يبقى سمعا وطاعا لعدم الثبوت. أنت تذكرون حديث الرجل الذي حينما نزلت الآيات آيات الشهادة، آيات الشهادة إن هو وليشهد اللي هو إثبات الشهود جريمة الزنا أن تثبت بأربعة شهود، فقام إليه الرجل قال أجد الرجل على بطن زوجتي ثم أذهب فآتي بأربع شهود والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني السيف المصفح ان هو زي اللي عمله خناقات كده للتهديد، يعني يجيب السكينه بعرضها كده ويضربه كانه جاي يضرب بسكينه، هو ضرب سكينه يعني بيضرب بايه؟ بالنحاس. يقول لك الواد ده بتاع ده دفاع يعني، وهو الصحابي يقول له هضربه بالسيف زي المصفح يعني بالايه؟ بالناحيه اللي طاير على طول رقبه، انا وانا هستنى اروح اضيع وقت اروح اجيب اربع شهود يشوف الموضوع ده. فالرجل من حمياته، فالرجل من حمياته وقال صلى الله عليه وسلم لله عز وجل اغير على حرمات من هذا، يعني شرع الله عز وجل اغير من ايه؟ من موقف هذا الرجل اساسا. هو عذر هذا الرجل ان هو لم يلام ليه؟ لانه قال هذا بدافع المحبه، اما طبعا لو قاله بدافع الكراهه ده ينفع شباب الرده يعني يكون مرتد، لكن هو قال هذا الاعتراف وكانه ظاهر اعتراف على الشرع او كانه ظاهر عدم الرضا بحكم الشرع، بس من دافع ايه؟ من دافع ليس بدافع الكره لحكم الشرع يعني. فالشاهد ان هو لازم يطوع نفسه بحكم الشرع، الشاهد ان هو لازم يطوع نفسه بحكم الشرع. كيف؟ من هو يثبت ما ثبت في المسألة من أدلة صحيحة ومن كلام أهل العلم، حتى لو إحنا فات علينا شيء، وهذا وارد طبعا، فإنه يفوت علينا أشياء في الشيء واحد، فبهذه النية واتجاه العمل الصح الله عز وجل يصوب. ورب سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، سددوا يعني الامر باصابه الهدف، الهدف عين الصواب. ولما كان ابن ادم معلوما بانه فيه من التقصير ما فيه قال وقاربه، يعني اللي ما لحقش اللي ما يجيبش عين الصواب فليقارب، ويجبر هذا ما كان عنده من نيه صالحه ومن عمل يعمل بهذه النيه. طيب نقف عند هذا وان شاء الله نكمل في المرة القادمة. هنستعرض بس بعض مسائل ما هي شهادة الزور إذا كانت تضر أحدا، هل فيها شيء مع العلم بأني مضطر إلى ذلك؟ شهادة الزور هو أن يشهد الإنسان بما لم يراه أو بما لم يسمعه، بما لم يراه أو بما لم يسمعه. طبعا الألعن من هذا أو الأشد من هذا هو أن يشهد الإنسان على غير ما رآه أو ما سمعه، يعني شهادة الزور هذه أخفها، أن يقول نعم أنا سمعت وأنا شفت وما شفت، فهذه الزور. الأشد منها إثما أن يقول سمعه يقول كذا فيقول قال عشت كذا، أو رآه يفعل كذا فيقول قال رأيته يفعل غير هذا، فهذا أشد. هذه شهادة الزور صاحبها مرتكب للكبيرة وليس فيها تقصير. اللي يقول أنا مضطر، الاضطرار ده بقى لازم يحكى يعني لله يفتيه في المسألة ما هو هذا الاضطرار، يعني ليس أمر الاضطرار أمر سهل أن يقول الإنسان إني مضطر، لكن الاضطرار له له حدود شرعية يعرف بها، ويختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف باختلاف الأماكن، ويختلف باختلاف الأزمان. يختلف العمومات التي وردت في الشرع، وردت بأن المكره معفو عنه، لكن ما هي حدود الإكراه؟ هذه تختلف، هذه تختلف. هل صلاة الجمعة من جنس الصلوات التي يجمع معها في حال السفر؟ الهيئة هل يجمع معها العصر؟ أساس المسافر قلنا كما ثبت في الحديث ليس عليه جمعة، بمعنى أنه الجمعة غير فرض عليه، يعني إن صلىها فهو عمل حسن، وإن لم يصليها فهو آخر بالسنة. الثابت في السنة أن المسافر ليس عليه جمعة، لم يصليها صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، وثبت أن صلاة الجمعة للمقيم الحاضر الشاهد. فإذا إن كان هذا مسافر ففي هذه الحالة الواجب عليه أن يقصر الصلاة، وإن كان هناك عنف، هناك عنف في سفره فليجمع، يعني يجمع من الظهر والعصر، إما جمع تقييم
وإما جمع تأخير، على الخلاف بين أهل العلم في مسألة جمع التقديم وجمع التأخير.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تطهري ورده على السيدة أسماء، مش عارف أثناء اغتسالي، هيأتي بقى المرة الجاية هنفهم إن شاء الله. آراء كثير من العلماء، تختلف آراء العلماء في كثير من المسائل المهمة، فهل من الممكن اتباع عالم معين من العلماء الثقات على الرغم من ورود من وجود آراء مفضية أو من وجود آراء فقهية معينة له مخالفة لكثير من علماء الثقات الآخرين؟ وإذا كان من الممكن ذلك، فما الحل في هذه الآراء المخالفة للآخرين؟ وما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ طبعا مسألة كبيرة جدا، مسألة الأخذ أو كيفية التعرف على آراء أهل العلم. لكن أقول إن كان الإنسان يستطيع أن يبحث في المسألة، علامة البحث فيه أنه يستطيع أن يعرف أو يصل إلى حكم هذا الحديث من صحة وضعف، يستطيع أن يعرف تفسير هذه الآية التفسير الصحيح، أي درس هذا ويعلم هذا أصول التفسير ويعلم هذا من نفسه كذلك في الحديث، فعليه أن يتتبع هذه الأدلة طبعا مستنيرا او مسترشدا اساسا باراء اهل العلم، وعلي ان يتتبع مواضع الاجماع حتى لا يقول قولا يقرق به الاجماع او لا يقول قولا لم يقل به احد من قبل من اهل العلم فيقرق به ايضا الاجماع. اما ان لم يكن يستطيع ان يحصل هذه الاشياء فعليه بان يقلد، الباب الذي يعجز عنه فهو يقلد فيه، وهنا لا تعتبر هذه عورة، التقليد باب العجز، يعني العاجز في تصحيح الحديث يسترشد بأعلم أو بأشهر أهل العلم في هذه المسألة، أي في مسألة التصحيح الصغير، الذي لا يستطيع أن يجزم في التفسير يسترشد بأشهر أهل العلم في هذه المسألة، فلا حرج عليه ان اخذ بقول الشافعي لانه يظن انه كان اعلم بالحديث او اعلم بالفقه، ولا حرج عليه ان ياخذ بقول الامام احمد لانه يظن او يغلب على الظن انه اعلم بعلم الحديث من بقيه الائمه، فان فعل هذا في هذه المرحله لا حرج عليه. اما كيفيه الوصول إلى آراء هذه الأئمة، فإن كان يستطيع أن يحصلها من كتاب فبها ونعمة، حال عجزه. أما إن لم يستطع فعليه أن يسأل أشهر من هو موجود في وقته، يسأله كي يوصله إلى رأي الإمام أحمد، أو يسأله كي يوصله إلى رأي الإمام الشافعي الذي يرى أن هذا الرجل يعرف الكتاب والسنة، أو أن هذا الرجل هو أقرب الناس لقول الحق، عليه أن يسأله وأن يلتزم بقوله، فإن سأله لا يجوز له أن يحيد عن كلامه، لا يجوز له أن يحيد عن كلامه، يعني لا يجوز له أن يتخير أساساً من كلام الموجودين، يعني إن استعرض أقوال خمسة منهم لا يجوز له أن يختار بينهم بالتشهد، يعني يقول المرة الواحدة بقول فلان، والمرة الجاية لا خلينا مع الشيخ فلان، والمرة اللي بعدها خلينا مع الشيخ علاء، لا هذا لا يمكن، بل إن ظن أن هذا هو أقربهم فعليه أن يلتزم بكلامه، ولا يمكن أن يحيد عن كلامه إلا بعذر شرعي، كأن يجد هذا الرجل لا يستطيع أن يرد على الآخرين، مش عارف يرد، شو لك عارف، أو كأن يجد هذا الرجل به علة تمنع من اتباعه، كأن يجده يخالف ما يقول. فالمهم ان هو لو وقع في نفسه ان فلان هذا هو اشهر اهل بلده في الاخذ بالعلم، فلا يجوز ولا يمكنه ان يحيد عنه الا لعذر شرعي، الا لعذر شرعي، ودي مساله من اهم المسائل.
ركن قراءة الفاتحة طبعا في الصلاة قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، سواء أسر الإمام يجب عليك أن تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، وسواء جهر الإمام يجب عليك أيضا أن تقرأ، سواء الإمام أعطاك فرصة فسكت فقرأت فيها أو لم يعطيك فرصة فيجب عليك أيضا أن تقرأ. طبعا ده على الراجح من كلام أهل العلم، وإلا في المسألة فيها أخذ ورد في كل الأجزاء اللي قلناها. ها هو ده الراجح يعني. لا الركوع لا يعتد به، ركوع من أدرك الإمام راكعا فليعد هذه الركعة، يعني لا يعتبرها ركعة، مرضات الراجح. نعم للراجح. نعم ماذا بالجمهور أن من أدرك الإمام راكعا فإنه تحتسب له ركعة، ومذهب الإمام البخاري محمد بن نصر وغيرهم فإنهم قالوا بأن ابن خزيمة فإنهم قالوا بأن من أدرك الإمام راكعا فإنه لا تحتسب له ركعة. قرأ الفاتحة إيه؟ لا أدركوا راكعا ولكن نركع، ما ينفعش يدركوا راكعا ويفضل هو واقف لغاية ما يقرأ الفاتحة، هذا مخالف للسنة. يجب عليه أن يركن مع الإمام في أي وضع كان، لا راكع يقع معاه، لا ساجد يسجد معاه، لا في التشهد يجلس معه، لا يمكنه أن يترك الإمام. ها؟ صلى خمس ركعات؟ لا على الراجح كده أربعة، على الراجح كده أربعة. حكم قراءة الفاتحة مذكورة في السنة، لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، ما ده حديث حديث صحيح. طبعا بنقول يا اخوانا على الرجع في أدلة طبعا معارضة كثيرة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفي أدلة في السنة تدل على هذا، أي على أن الإنسان لا يقرأ، لكن الصحيح هو أن الإنسان يجب عليه أن يقرأ. هذا صحيح. وسلم الحديث في أن من أدرك الركوع أدرك الركعة حديث ضعيف، والشيخ رحمه الله عليه الشيخ ناصر ذهب إلى تصحيحه في الإرواد، لكن الحديث لا يتحمل هذا، لا يتحمل هذا الحديث، لكنه محتج من الصحيح بحديث أبي بكر لما أدرك الناس ذهب المشريع لكي يدركهم فقال ذلك الله فرصا ولا تعود، فهذا أقوى ما استدل به على أن مدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة. لكن السؤال الذي سألهم إياه ابن حاج إحنا ليه نضرب خلاف، ومين قال إن أبي بكر أساسا ما جابش ركعة؟ حديث من كان له إمام، هذا هي دي حجة الحنفية، حجة الحنفية، لكن من يوافقهم على هذا ينبغي أن يفرض هذا في كل صلاة، فيقول لا يجب في صلاة سرية أو صلاة جهرية، يعني في الجهر في الجهر في الجهر والسر، لكن هذا الحديث فيه كلام أخذ ورد طويل بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن نحن نفترض أنه صحيح، نفترض أنه صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا عام، ويخصصه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب، بس أبسط شيء.
كلام إيه؟
الإمام سريع. لا كون الإمام سريع وهو ركع قبلك أنت ما يهمش، ركع قبلك كمل الفاتحة وركع معنا،
ممكن طلع بعدك ماشي
ما تنزعش، يعني انت خليك ايه اتم بس دون ان تنصر، يعني اتم صلاتك دون ان تنصرها، يعني اقرأ الفاتحة واركع وقوم
بس مع الشهادة اللي انت تدركه، مش اقرا الفاتحه معناها بقى يعني تتمهل وتاخد نفسك وهو الراجل خلص فجاه حالا، لا يعني تجتهد ان انت تدرك الدلاله. بحكم تبع الامام ده واجب او ركن، يعني من تعمد عدم تبعه من تبطل صلاته. فهو بيجمع بين الامور، يجتهد في ان يقرا الفاتحه ويجتهد في ان يدرك الامام لغايه كام؟ لغايه لو عدى منه ركنين، لو عدى منه ركنين خلاص بقى يقف زي ما هو ويكمل مع الركعه. ما هو لو عدى ركنين خلاص، ما هو طارت الركعه حاله. يعني لو هو لسه بيقرا الفاتحه لا الامام ركع في الثانيه. لكن هو يجتهد ان يدرك الامام، يجتهد ان يدرك الامام ويجتهد ان ياتي بما عليه من الاشياء. ما يهمش، ما هو هيجيبه. ما هو ذهب دي يعني حدث ولا حرج. ما كل اللي احنا بنقوله من اول الدرس مش عم قلنا ان الحمد لله في خلاف. فذهب دي حدث ولا حرج. نعم لازم الإمام يتمهل يعني. خلينا نكمل يا اخوان ماشي. هو يقول زي ما يقول، الإمام يقول زي ما يقول، الإمام المعرف يقول أنا مذهبي إن محدش يقرأ الفاتحة. طبعا ده إمام عجيب جدا يعني. ده الواحد بيكفي خيره وشره، يعني الرأي بتاعه بيخبيه بينه وبين نفسه، وزي كل واحد يعمل اللي هو مقتنع بيه، عشان ما يتحملش ايه؟ ما يتحملش مسؤوليه الناس دول، يعني اتمنى ان هم ما كانش قال للناس حاجه اساسا. فيجي يتبرع وسط الناس وهو يقول لهم انا مذهبي ان ما تقولوش فتحه، ما تقولوش فتحه. ده يعني ده امام شجيع جدا يعني. طبعا ما حد يسمع كلامه اساسا. هل هناك قاعده اصوليه تقول ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان؟ وان كانت لا ما فيش قاعده كده. وان كانت هذه القاعده صحيحه فمن الذي قال بها؟ وما هو معناها الذي أرادوه بها؟ وهذا لأن كثيرا من الناس يهملون كثيرا من أحكام الشريعة حجازا بهذه القاعدة. هذه القاعدة أخوانا أشهر من أوردها أو بوب عليها باب هو الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، أورد فصلا تحت عنوان تغير الفتوى بتغير الزمان. لكن العجيب أن أنت ما تقرأ الكتاب الباب قصدي تجد من باب مش علاقة بالعنوان الفتح. ده أشهر من أورد هذا. لكن هناك من أهل العلم من تكلموا في هذه المسألة كثيرا بتفصيل، من أشهره الإمام الشاطبي في كتاب المواصفات. لكن خلاصة كلام أهل العلم الذي دي ما فيش خلاف، الذي لا خلاف فيه، أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتابه سبحانه وتعالى صحيح ابدا، لا يتغير البت، لا بتغير الزمان ولا المكان ولا اي شيء. لكن هم يتكلمون على احكام هي صحيحه لكن ما تطبق في ظروفها تختلف. نعم صحيح، لو واحد عكف على كتاب الام او عكف على كتاب المهذب او المجموع النووي او غيره فاراد ان يبحث ماذا يفعل زوجته؟ عايز طبعا هو يفعل زوجته حاليا بحث. طبعا عند الشافعي وعند غيره يكفي مد اساسا، يعني واحد يخلص موضوعه كله نجيب شوال طول السنه وتنتهي مهمته على هذا. طب واما تعيا ده ملهاش حل، التفضيل مش واجب عليه. يبقى ده حد الاكل عندهم اساسا، ده حد الاكل. طيب وهي تستحق ايه؟ هي تستحق خادم. طب وهو يستحق مركب. طب ياخد الذكاء او ياخد الذكاء، وعنده مركب او عنده مركب. طب وعنده خادم؟ ايوه عنده خادم. يعني عنده خادم وعنده مركب وياخد الذكاء او ياخد الذكاء. طب وهي تاكل ايه؟ تاكل شويه الامس دول او شويه الشعير دول، هو ده الواجب على الرجل. طب ولما تعيا مفيش حاجه. طب من نيجي احنا نفضل الكلام ده النهارده، ابسط سؤال هنساله ايه الدليل على كده يا عم الشيخ؟
هتقولوا ايه قال الشافعي ده كلام حتى ما يصحش حد. لكن هو الشافعي هل الشافعي قال هذا الكلام بيناقض حكم ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. وكل الموضوع ان الحكم جاء بقوله عاشروهن بالمعروف بالمعروف. يبقى الشرع امر بمعاشرة النساء بايه؟ بالمعروف المتعارف عليه. اللي هم بيتكلموا عليه ده هو المتعارف عليه عندهم. اللي بيتكلموا عليه ده هو المتعارف عليه عندهم. يبقى ده التوجيه لان ده المتعارف عليه اللي قائم عليه الامم هناك. لما يجي النهارده يقول الكلام ده يقول لك لا الكلام ده تخلونا بقى من كلام اهل الجهل بقى. فده ناتج من ايه؟ من ان اللي بيتكلم معرفش يتكلم واللي بيستمع جاهل اساسا. فهو ما بيفرقش بين اللي قاله الشافعي تفسيرا لكتاب الله عز وجل وما قاله الشافعي بما يسمى تحقيقا للمناط. تحقيقا للمناط. تحقيق المناط ده موضوع ان هو يشوف بقى الحكم ده فين وجوده في الواقع. في الواقع اللي احنا فيه اساسا. مفهوم؟ وهكذا هتجد في جميع المسائل في معظم المسائل هذا الباب موجود. يجب ان تفرق بين ما يقوله في مقام الفتوى وهذه الفتوى مربوطه بعرف او مربوطه بشيء هو من واقع الناس وبين ما يقوله الامام تصحيحا لحديث او تفسيرا لايه. وتصحيحا لحديث او تفسيرا لايه ده ما يختلفش بس. أما ما يقوله بناء على أن الشرع ربط هذا بواقع فهذا يختلف طبعا. عشان كده قالوا هذه تختلف وتتغير بتغير الزمان والمكان. افتح بقى باب السير باب الجهاد وافتح باب الإيجارات تجد أشياء عجيبة. يعني افتح باب الإيجارات في المغني سواء إيجارات البيوت أو الدواب لا أشياء طبعا ملهاش علاقة خالص بالواقع اللي احنا فيه خالص. هو ده بقى الجراس لحد بيدرسه. لكن هما كان في وقتهم الكلام ده كله موجود. الكلام ده كله موجود ومفيش غيره اساسا. النهاردة انت هتلاقي المسائل دي كلها من اساسها مش موجودة. من اساسها يعني من اولها مش موجودة. ومحتاج انت تبدأ تفكر في مواضيع تانية خالص. تفكر في حاجات ما تنسكاشوا ليه. الانترنت ومش عارف ايه وكلام. حاجات تانية خالص. طب الجراس ده كتاب بيوعاد تاني اساسا. بيعاد للمره الثانيه بيعاد مش النهارده بيعاد. هو كان في كل عصر وفي كل مصر هكذا. لكن المسائل اللي هم بيتكلموا فيها دي مسائل ايه؟ المسائل الموجوده عندهم. المسائل الموجوده في الواقع. فما حدش ينفع ان هو يجلب هذه المسائل عشان يطبقها النهارده. يبقى هو طبعا ده شيء لا هو فهم كلامهم ولا هو كان رحيما بالناس اللي بيخاطبهم. فده معنى تغير هذه الفتوى بتغير الزمان والمكان. كان سنة 23 وما قبلها و 23 و 65 في الخمسينات يعني هو 23 تجد ان اهل العلم الموجودون اللي هم المحترمين اللي هم اهل حق لهم فتوى من ضمنهم الشيخ ذاكر رحمه الله عليه بان المتجنس مرتد. يعني متجنس جنسية دولة غربية مرتد اساسا. متجنس جنسية دولة غير دولة من الدول دي مرتد. ولابس القبعة مرتد. وهذه جرت عليها مشاكل كثيرة جدا حتى ان من اشهرهم حينما سقطت الخلافة في 23 فالقاضي لما جاب احد العلماء المسلمين فقال ما لأجلكم يعني انتم ناس الناس المسلمين دول ناس يعني ناس يقفوا على ظواهر الامور. ما الفرق بين ان يلبس هذه الطاقيه وان يلبس هذه القبعه حتى تحكم بردتي؟ قال الفرق ان تزيل هذا العلم الذي فوقك وتضع بدائه علما اخر علم دوله ثانيه. تقدر تعمل كده؟ يعني هو القاضي طبعا متجبش تحت علم مش عارف ايه وعلم ايه وعلم الدستور. قال له شيل الاعلام دي وقت علم اليونان حط. تقدر تعمل كده؟ ما يقدرش طبعا. قال له خلاص ما دي قماشه زي دي قماشه ودي قماشه زي دي قماشه
فهو الفتوى كان عندهم الفتوى دي النهاردة تغير، لكن الفتوى دي كان عندهم ليه؟ لان كان الاستعمار وهو ماشي واخد ما يسمى باسم الوطنيين اللي هم كانوا، هو خلاص خارج من دول المغرب العربي، ادرك ان هو خارج بعد 130 سنة قعدوا 130 سنة قعد حقيقي، لكن هو ما زال قاعد طبعا 130 سنة قاعد، لما ادرك ان هو ماشي ففي اعوانه بقى اللي هم كانوا من اهل البلد اللي ماشيين كل اموره، لان الاستعمار الاجانب لا يبذل رجالهم اساسا، هو يبذل الناس اللي زيك، يعني تيجي تعترض تلاقي اللي زيك اللي هو بني جلدتك هو اللي في قومك ويعملك، يبقى انت محتار تقاومه ولا تسكت ولا تعمل ايه. فلما جم يمشوا الشاهد يعني الكلام قالوا الناس دول تعالوا معانا، يعني الناس اللي هم كانوا عاونوا اليوم تعالوا معانا نديكم الجنسيه، يعني نديكم الجنسيه وتيجوا معانا، هيبقى ليهم فايدتين، اولا قاعد محمي لان هو ماشي بيعمل معاهده بيقول له انا همشي بس الناس اللي هم اهل البلد عندي اللي قاعدين بتحميهم، يعني انا عشان تبقى شغاله زي برضه ما يجي عندي ناس من عندك انا مش هقتلهم، يعني الجزائري اللي راح فرنسا محمي، كذلك الكريمسي اللي يقعد في الجزائر محمي، فلهم خلاص احنا نجيكم الجنسيه الجزائريه الفرنسيه، انت تبقى حر بقى، عايز تقعد في الجزائر قول عرض ان انت محمي الجنسيه، عايز تيجي عندي تيجي. طبعا هم ما زالوا موجودون الى يومنا هذا، طبعا احوالهم يندى لها جريل، احوالهم واحوال اولادهم، اولادهم بداوا يشتموا رائحه الحقيقه، يعرفوا ان هم من جيل الخور، يعني فهم النهارده عاملين مشكله اساسا في بلاد الغرب اللي هم الجيل ده اللي اتفنى طبعا هو وظهر اولاد، يعني الاولاد طالعين هم بيوصفوهم ان هم اشد شراره، طبعا مش اشد شراره ده هو عرف الحق، يعني يوصف ابوه يقول له ابوه كان خانع كان عبد ذليل، طلع الولد يقول له انا راسي براسك وانا زي زيك وانا اعمل فيك واسوي، طبعا ما كانش ابوه كده اساسا، فهو دي مشكله. لكن المهم ان هم وهم ماشيين قالوا له موضوع الجنسيه، فقال العلم هنا قالوا ايه؟ قال اللي بيتجنس بالجنسيه دي مرتد، ليه؟ لان هو بيتجنس على شرط ان يدخل تحت حمايتهم وعلى شرط ان ايه؟ ان يرضى باحكامهم. يقول لا انت ما تحكمنيش ان انا مسلم انا فرنسي، ما تقوليش بقى ان انا ايه عملت اعمال مرتده وتقيم عليها بحث، لا انا فرنسي اساسا، انا فرنسي اساسا، انت ما تقوليش كلام ده، زي ما بتعامل الفرنسي مستر فلان عاملني انا زيه بالظبط بالمعاهده اللي منه من الدوله. فاهل العلم قالوا ايه؟ قالوا خلاص ان هي من العمل المرتد، لان هو لا يقبل على هذه الفعله الا وهو راض بما هم عليه. لما تيجي النهارده بقى تجد ان الكلام ده مش بقول بغير تماما، لكن تجد ان هو اختلف، يعني لا يستطيع ان انت النهارده تستجلب هذه الفتوى تماما وتطبقها على جميع من يقابلك، طبعا لا يمكن. بس فده كان هذه فتوى في ردة لظروف معينة، مش ظروف النصوص القرآن والسنة، لا المرتد هو المرتد، لكن ظروف من هو الموالي، ايه علاماته ايه مظاهره، دي اللي اختلفت علاماته او مظاهره هنا، ان كان مجرد يقول ايوه انا واجب ان يتبع عامل ومولي، علاماته او مظاهره النهارده تختلف، لكن ما زال المرتد المرتد وما زال المسلم المسلم كما هو في احكام الشرع لم يتغير. وهذا لان كثيرا من الناس يهملون كثيرا من احكام الشريعه. افضل من كتب في هذا الباب هو الشيخ الدكتور رمضان البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله عليه، كتب كتابا هو من اعظم ما كتب في هذا الباب، هو الباب اصول محض، لكن هو الدكتور رمضان تخصص رحمه الله عليه في هذا الكتاب في تتبع عورات هؤلاء القوم من كتبهم، لان هم ليهم فريق هنا في مصر اساسا اللي هم بتوع قاعده تغير الزمان، تغير الفتره وتغير الزمان والمكان، وناقش نقاشا علميا ممتازا، لان هو كان اهلا لهذا الباب رحمه الله عليه. اسمه المصالح الدينيه، مش متذكر اسم، بس هو دكتور كتاب دكتور محمد سعيد رمضان البوطي في
في كتابه المصالح الظنية، يعني ما ضمن اسمه
ايه؟
لا مش مفهم مصالح الظنية، هي تحت عنوان كبير كده فيه كلمة المصالح يعني، ومطبوع حتى ظنية يعني مطبوع في لبنان حول كده، بس موجود هنا في مصر، هو أعظم من ناقش هذا. لكن طبعا الكلام ده موجود في كتب أهل العلم، هو الرجل كل اللي فعله ان هو عرف يسر على كلامهم ويجمع كلام اهل العلم. خلاص هنمشي ان شاء الله. كم الدرجة؟ كيفية حساب بس وقت صلاة الضحى حيث انها تختلف بطول النهار واختصر على مدار العام؟ ما يختلفش. وقت صلاة الضحى تصح وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بما يقرب من ثلث ساعة، من ثلث ساعة إلى قبل صلاة الظهر بما يقرب أيضا من ثلث ساعة، بعد شروق الشمس بثلث ساعة. في الأحاديث التي نهت عن الصلاة والذكر، أرضي نهت عن الصلاة والسجود والركوع في هذا الوقت وقبل صلاة الظهر بثلث ساعة، لنفس الأحاديث التي جعلت هذا وقت تحريم، وقت يعني لا يجوز الصلاة فيه، وقدر حوالي كل ساعة كده، كل ساعة شهادة من كل ساعة شهادة. بما يقرب يعني كل ساعة. بعد شروق الشمس. على كل يعني هو امر جاري، يعني هو امر ان ترتفع الشمس، ان ترتفع الشمس يعني ترتفع قدر رمش يعني. يعني يوم جمعة شخص كراهة يعني كراهة بتاع الظهر، بتاع الظهر ما فيش لمراقبة الأحاديث. طيب نقول هذا السؤال ونتفق ان شاء الله. شهر رمضان على الابواب، كل عام وانتم المسلمون بخير وانت بخير ايضا. بالعام الماضي ظهر الهلال مؤكدا باليمن ولم تخبرنا الاذاعه السعوديه بذلك، والكثير من المسلمين يعتمدون عليها، اي الاذاعه السعوديه. اي اذاعه؟ فما العمل هذا العام؟ ده خبر ينقل لي هدف ان شاء الله حتى بالامر الصناعي مفيش مشاكل. كما العمل هذا العام ان شاء الله لو حدث مثل العام الماضي، لو حدث مثل ما حدث بالعام الماضي. اخبر الشيخ فلان بان رؤيا الهلال باليمن مؤكده وامره بان يمسك. نرجو اعلام المسلمين بالحق والتصرف السليم دون إفطار في رمضان ودون اختلاف أو بلبلة. غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هو موضوع الهلال يقولنا موضوع ما يعني هو قديم حديث، يعني حقيقة الموضوع ده حتى احنا تعمدنا السنة ما نتكلمش في أحكام الصيام، لأن جل أحكام الصيام أعيدت مرات كثيرة يعني، فأصبحت هذه المسائل هي مسائل مكررة. لكن المطلوب من المسلمين هو يلتزم، يعني جل هذه المسائل معلوم الكلام فيها، لكن يبقى أن يلتزم العبد أساسا بالشيء الصحيح. مسألة الهلال مسألة من أبسط ما يكون، الشرع لم يأمر فيها لا تعقيل ولا أي حاجة. قال إن اللي يشوف الهلال خلاص يصف الهلال، عند مين؟ عند اللي شافه وعند كل اللي سمع خبره، يعني تثبت الرؤية في جميع البلدان بتثبتها في مكان واحد. ده الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الموافق للأدلة الصحيحة أن الهلال متى ثبت في مكان ثبت في بقية الأماكن. لكن مين مثلا احنا نتكلم عنه من شوية؟ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان،
لكن هو المسألة انت كيف تثبت الهلال. فانت متى اخبرك من تصدقه ومن تثق بدينه عليك ان تصوم، وان افطر بقية الناس، وان افطر بقية الناس. يبقى بابك ايه؟ باب كل مسلم فينا ايه؟ ان يعرف فين العدل الذي يؤخذ بكلامي في هذا الخبر. فان ثبت عدل يؤخذ بكلامي في هذا الخبر فبها ونعمة. لكن محدش يقول ان احنا اساسا معتمدين على اذاعة السعودية وعلى اذاعة غيرها. وكل حدث في امر اليمن ان شاهد تذكية اساسا، وهو الشيخ مقبل، طبعا معلوم من هو، يعني بان هؤلاء الشهود عدول وبان شهادة هذا القاضي مقبولة ويؤخذ منها حكما شرعيا. فبناء على كده احنا مش مع القاضي. ثبت، لو ثبت في بنجلاديش بهذه الطريقة هيثبت، لو ثبت في اي حتة هيثبت. يبقى هي مسألة ان انت كيفية الوصول الى او كيفية التحقق ممن هو يؤخذ بقوله. ده طبعا للاجتهاد في المسألة دي اجتهاد بابه مفتوح، ده مش اجتهاد بقى في الشرع، ده اجتهاد في كيفية تحقيق النص، وده متاح لكل خلق الله، لكل من عنده عقل. الشرع يقول لك الرجل الموثوق في دينه عليك ان تقبل خبره. كده انتهى كلام اهل العلم. واجبك انت ان انت تدور على الرجل ده. فبيأتي عن طريق التواصي، من الناس يتواصوا بعضهم مع بعض بان هم ان كنت تعرف من هو اهل الثقه، من اذاعه، من تلفاز، من قناه فضائيه، من اشخاص، من بريد، من تليفون، من جميع الوسائل التي اتيحت لنا، ان كنت تعلم الحاجه هذه الصفه فاخبرني، وانت باخبرني، وهكذا. فامر الهلال امر سهل، لكن طبيعه الامور، او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من اسلوب الشيطان ان هو يلبس على الناس عباداتهم كبيرها وصغيرها. يعني هو لا يضر احد ان احنا نصوم مع هؤلاء او مع هؤلاء او مع هؤلاء او مع هؤلاء، هذا لا يضر احد. لكن هذا مدخل من مداخل الشيطان، ان هو بقى ياخذ الناس العزه بالاسم، سواء من طلبه العلم ياخذهم العزه بالاسم، ان ازاي ناخذ برؤيه غيرنا. فتجد هذا الامر صعب، تجد هذا الامر صعب. مره يقول لك ان لا، لازم تصوم مع كل الناس، ومره يقول لك لا، لازم تصوم مع اللي يظهر معاك، وهكذا. يعني عاده اللي مش ماشي على مذهب سليم تجده يضطرب في اموره كلها. لكن الامر اللي انت الذي ينبغي ان لا يختلف فيه بين المسلمين، وان امر الهلال يلزم بقيه الناس. اما ما يقوله بعض اخواننا، او ما قاله الشيخ ناصر رحمه الله عليه، الشيخ الجنداد رحمه الله عليه، من اني لا تخرج عن من حولك درءا للفتنه، فهذا من باب اللي احنا بنتكلم عليه، من باب تحقيق المناص. هذا ده يختلف، ده مش حكم شرعي، ده اللي بيقال ده مش حكم شرعي، ده مراعاة الأحوال. فهذا يختلف من مكان لمكان، يعني يختلف من مكان لمكان ومعناه دون ذلك أساسا. يعني أوافق من وأخالف من؟ إذا كنت أنا بصوم مع كل الناس إلا هنا مثلا، يبقى أنا موافق للجميع ولا مخالف للجميع؟ طب وإن كنت أنت هتراعي أمر الفتنة وتقول عشان البيت لا تقلق، يبقى ده صالح صايم، وده صالح مفسد، وده بيعيش، وده قاعد مستني بياكل، قصدي قاعد صايم، فأصبح الأمور كده أدخل باب خلاف. لا لا، هذا غير صحيح البتة. وإلا لو كان الأمر هكذا لما كان لأمر النفاق وأمر اللحية وأمر العقيقة، نذكر بس الأشياء العلامات، لما كان لهم وجود. طب انت ليه تنتقدي؟ معلوم ان المرأة ما ترجع الى بيتها فتنتقد، مين اللي بيتكلم عليها؟ ابوها وامها طبعا، عشان ده في الكلام. اخوانا درءا للمفاسد، عشان موضوع بس ما نقلبش البيوت،
ارجعوا موضوع النقاب شوية، وارجعوا موضوع انها تتكب رجال شوية، وارجعوا موضوع اقامة السنة في قيام الليل شوية. طبعا ليتذكر منذ 10 سنين، اكثر من 10 سنين، 10 سنين ما تذكر، من حوالي ما يقرب من 20 سنة بالضبط، كان موضوع ان احنا نسمع نقول لك الشيخ فلان، في شيخ في الحتة الفلانية بيصلي الجزء، بيصلي الجزء، يقول لك الشيخ فلان بيصلي على كرسي بيصلي الجزء، مين بقى ثاني يصلي؟ يقول لك بتوع جماعة الشركة والجلال. هم دول طبعا هم لهم الأسوة الحسنة في هذا، يقول لك دول الوحيدين. طب بقيت المساجد؟ طبعا عادي المساجد بعد ربع ساعة كنا نخلص كل حاجة، بقيت الناس مفيش أي حاجة خالص. بدأ الناس يعملوا ايه؟ بدأوا بقى يبقى مركزهم الأساسي الجلال عشان الراجل يصلي الجزء. طب لقوا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه أو إن كان حي ربنا سبحانه وتعالى يحفظه بيصلي الجزء في شبرا، يبقى بدأ الناس إما يكونوا هنا إما يكونوا هنا. بدأ يلفت أنظار الناس، طب الناس بنروح بعيد، يقول لك طب ليه نروح بعيد؟ ما احنا بنصلي طول السنة هنا، ما نيجي في رمضان نجيب واحد. طب والواحد اللي بيجي ده بدأ يتخانقوا معاه، لا السنة كذا، لا السنة مش كذا، لا السنة كذا، لغاية ما ثبت الله عز وجل السنة. الأشد من عثرات العلم كان نفس الكلام، أحدثت من الخلافات في البيوت، في البيوت مش مساجد، في البيوت ما لو تصور. يا ابن المسلم انت مصمم يوم العيد تقلب علينا مسجد؟ مش مسجد ده جنبنا مسجد؟ الراجل ده مش بيصلي، وده تلاقيه قاعد مشوار بعيد لغايه اخر شبرا عشان يسلم على الناس يصلي في الخلاء. عجيب، مش ده مسجد وده مسجد، مش ده يصلي وده يصلي، يبقى ده باب النكد. وبعدين تعالى لك للراجل اللي في المسجد نفسه، تلاقي الراجل الجهاد مقدس، لو ما صلاش جوه المسجد هيبقى الاسلام هدم في هذا اليوم، فلازم تصلي جوه المسجد النهارده يعني على جثته لازم يتفرج وهو جوه المسجد. طب ايه اللي حدث؟ ان الناس سبقت اساسا. حدث ايه النهارده؟ النهارده بفضل الله عز وجل الساحات اللي تقام فيها صلاه السنه تنشر في الجرائد، يقول لك 65 مكان مسموح فيه الصلاه. طبعا مسموح طبعا تحت الدرس، مسموح فيه الصلاه ده بعد ايه؟ مسموح بعد ما الناس ثبتت وايه؟ وداومت عن هذه السنة. لكن لو احنا من الاصل قلنا لا ده يفتح باب، ده هيقلب علينا، خد بقى من اول الاصل. طب واللي بيخلف اصل بس مخالف السنة عن الشيخ؟ يعني الناس دي جهلة؟ يعني لو احنا فتحنا الباب ده ما كانش قامت السنة دي من اصلها. طب النهاردة انت ما بيتولد لك ولد بتعمل ايه؟ بتقول قصاد الناس كلها اللي بيعرف اللي ما يعرفش، والعقيقة الاسبوع الجاي كانت عادي خالص في كل حته، يقول لك عنده عقيقه. سواء هو منتهى مش منتهى، امر العقيقه ده امر افضح، امر مسلم بيه. بيقول له ما هتعمل عقيقه امتى؟ يقول له امبارح قعدنا ساعتين في المسجد نصلي صلاه الكسوف. ده الحاجات دي كان في الاحلام، في الاحلام عشان تسمع عنها. ان ما كانش الهون يبدا يبقى فيها طلاق، ده حقيقي والله مش بهزر. لما كانش الهون يبدأ ويجي بودان الواد ويقول له اسمع كلام امك، اسمعش كلام ابوك، ومش عارف ايه، والغربال كلام من ده، يبقى للولد ده اتولد، البنت دي اتولدت، والواد ده مات، وتبقى جنازه اساسا. هنقعد وشنا في وش بعض، طب جبنا اللحم وقعد هنعمل ايه بقى؟ ده الكلام ده كله كان موجود اساسا. اصبح النهارده ان هو ده الاصل. اصبح النهارده ان الناس يقول لك عاملين عقد مهما كان في الصوم، يقول لك ولا اسبوع او ولا اسبوع هنعمله في مسجد فلان، في مسجد فلان. ده ليه؟ مسجد فلان مراعاه لطائفه كبيره مش هتجيله في الفرح، ما بتحضرش الاختلاط والمواضيع اللي هم بيعملوها دي. تقول لك طب ما هعمل ايه؟ هجيب طب النادي مش نافع، يبقى خلاص في مسجد. المسجد حتى ان احنا ظنينا او الناس ظنوا ان العقد في المسجد سنه اساسا. ده من ايه؟ من ثبات الناس اساسا على الصح، من ثبات الناس. فاحنا لو راعينا في كل حكم شرعي، لا 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 اصل ده يعمل فقه، لا 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 يعمل فقه ده امتى؟ لما يكون الخلاف وجه. ايوه صح، ايوه هنا تراعي الخلاف. نعم هنا مراعاه الخلاف لما يكون له ثمه وجه. لكن لما تكون انت مع ناس بيتلاعبوا النهارده هنا والنهارده هنا، لا النهارده عاجبني يبقى ده تبعي، والنهارده لما يكون الموضوع كده يبقى لازم هنا الثبات على الحق هو اللي بيجعلها تسير. وهو ده اللي ورد في الحديث ان هو يبعث الله على كل راس مئه
لم يحيي ايه
امر هذا الدين، هو بيحيي امر هذا الدين، هو بيخترع. يعني فرضنا الاحاديث الف حديث، الرجل المحيي ده محيي السنة ده بخليه 2002 يعني، فالناس بتحبه خلى الاحاديث زود الاحاديث يعني، ولا لغالهم شوية احاديث؟ لا، ده كل الموضوع ان الرجل ده بيقوم يحيي ما اميتت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحييها. يقول ايه ده، ايه اللي بيعمله ده؟ يقول ده سنة. يتنعور اللي يتنعور ويخبط راسه ويخبط راسه الحيط، يقول ده سنة. انا امال ايه اللي طلعوا لنا فيه الموضة الجديدة ان كل السنية كل واحد ما واحد عارف ايه عامل لي دقنه ورفع منطلون فوق الكعب، ايه الموضوع ده؟ هو اعتبر رفع منطلون فوق الكعب دي بدعة جديدة الرهن، لكن اللي خلاها تثبت ايه؟ ثبوت الناس عليها. لكن لو احنا من اول بلاش بدعة نفسي دي بصر وحش جدا، خصوصا في الصيف يكون منظر غريب جدا، منظر المنطلون مطلوب فوق الكعب كده منظر غريب، حتى لو انت لابس جزمة من غير شراب يعني هترجع الافلام اللي كنا بنشوفها زمان عفانا الله واياكم من منظر غريب ده. لكن هو الثبات هو اللي بايه هنا بيأتي مشهد الله عز وجل فالثبات. لكن لا عشان ما ينفروش هقول لك ايه دي السنة خلاص خلاص العين السنة دي، هقول لك هينفروا من السنة بلاش دي، فايه ما تلاقيش دي لا، واللي احنا ما تلاقيش لا، والخضام ما تلاقيش لا، والنقام ما تلاقيش لا، واللي ما تلاقيش لا. طب ما احنا بكل شيء مفيش اي حاجه خالص، ما احنا ايه خلاف بينا؟ مفيش خلاف خالص وكل حاجه عامله غلط. لكن هو الشرع لا يثبت الا بثبات اصحابه عليه. في هذه الحاله تاتي نصه على الجد، لما يكون في خلاف معتبر ماشي، لكن لما يكون موضوع تلاعب لا مش ماشي. يبقى الموضوع ان الانسان يثبت. طب اللي هيثبت ده يثبت ازاي؟ يثبت برضه في اطار ما شرعه الله عز وجل. يعني افترض ان هو النهارده صائم مفيش داعي يهيج عليه الناس، افترض ان هو النهارده مفطر مفيش داعي ان هو يهيج عليه الناس، هو ده بقى مخالفه السنه. لو هو اذى مشاعر الاخرين، يعني الاخرين عايزين صايمين هو قاعد عامل قصادهم جاب الاكل والشرب، لا طبعا هو ده بقى خلاف السنه، ده بقى مخالفه السنه. ليه؟ لان الجمهور ده لازم يراعى خلافهم في هذه المساله، يراعى خلافهم بايه؟ ان انا اعمل الصح بس هراعي ان انا لا اؤذيهم فيما لا يضرني. ايه الذي لا يضرني؟ ان انا مش لازم اصلعين النهارده، يعني اختار النهارده الفطر، لا في السنه ان انا ممكن اخر صلعين لغايه ما اصليها معاه دي ما فيش حرج فيها، لكن مش في السنه ان انا افطر اساسا عشان هم فطروا اساسا. فده اشياء يراعى فيها السنه في مواضع، لان هو ده الخلاف الذي يراعى، وفي مواضع اخرى لا يراعى. ابي مات معيش اخ صغير يا اخوان عشان منه، ابي مات وترك لي اسهما في شركه الاسمنت تاخذ الابحار، انا وامي واخواتي علما بان الشركه تاخذ الاسهم وتتعامل مع البورصه كما شفت. ما فيش حاجه في اسهم حلال يعني، الاسمنت ما فيش حاجه واسهم ما فيش حاجه، بورصه ما فيش حاجه، اسهم بورصه ما فيش حاجه، الاسهم ما فيش حاجه. مدام مدام النشاط حلال يبقى الاسهم حلال والربح العائد حلال ان كان في ربح يعني. السؤال الثاني، اهديت هديه لصديق واقسمت عليه الا يردها ولكنه لم يبر قسمي، فهل علي كفاره يمين؟ هو ليس عليك كفاره يمين لكون هذا خارج عن ارادتك وهو لا ياتي من ذلك، لكن الاولى اتباعا للسنه ان هو يبرك في يمينك. انا صاحب شركه لصناعه الاشياء في البلد وابيع منتجاتي لمحلات من قبلي، وهذه فائده لي وللشركه اكثر من ان تكون فائده لمحلات من قبلي، لانها يتنافس على بيع 40 شركه غير، فهل التعامل مع هذه المحلات والبيع لي حرام ام ماذا؟ الموضوع كبير جدا. الحقيقة قلنا أمر المقاطعة عشان يعني لا يستغل المسلمين، لأن ما أعتقده إن دائما المسلمين يطلعوا بدور آخر من يعلم أو بدور زي ما بيقول لطش الزفة اللي ما بيفهمش أو اللي بيستغل استغلال سيء. فأمر المقاطعة دينيا هو صح،
دينيا هو صح، لان دي اقل درجات الانسان اللي يبذله، يعني اقل درجات الجهاد. وده عشان ما حدش يدور بخلق اي شيء، وده نص كلام المفتي الدكتور نصر سرير ونص كلام اخرين لما احب ذكره، لكن الدكتور نصر صرح بهذا في الصحف وده ورد في الصحف، وده امر دين اساسا، يعني ده اقل ما يفعله الضعيف، يعني الضعيف المستضعف اقل حاجة يقول خلاص يا اخي سيبك من البسكويت ده وانت الناس كثيرة، اقل ما يقول. طبعا لو افترضنا اخوانا ما حدش ياخد الكلام ده نصوص، حدش ياخد من كفية اربع محرم ولا كفية اسمع محرم، يكون اقل لو افترض، يبقى اقل درجات الجهاد اللي انت تعمل هذا، فده نوع من النصرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونوع من موالاة المؤمنين، ونوع من معاداة اعداء الله عز وجل. هذا الشق. الشق الثاني اللي احنا عايزين نكون حذرين فيه، ان احنا نقع فقط في النداء ده منه ويطلع الشق لا بيطلع انه مش منه، فيطلع انه دي لعبة بين الشركات، لعبة بين الشركات، رمى رمي على الثاني على مدافع عن نفسه مش عارف ايه، كان فلس طبعا، يبقى حلينا على مقوم ثالث. فايه فالباب هنا ان كل انسان رقيب نفسه في ان هو يتأكد مما يلقى اليه من معلومات، يعني واجب التدقيق في كل شيء. لكن هل السؤال هنا هل معاملة اليهود والنصران محرمة؟ طب نتاج النهار دي النهار، طب ما احنا طول عمرنا نتعمل ولادنا واحنا قاعدين مع نصارى وقاعدين مع يهود، طب ومتاج دي ظهرت النهار، ما ظهرتش ليه من زمان المسألة دي؟ لكن المسألة هل التعامل معهم حرام؟ لا، التعامل معهم مش حرام أساسا، حتى أن أهل العلم اعتبروا أنه ليس من الورع، ليس من الورع أن تترك التاجر المسلم، أن تترك التاجر النصراني وتذهب للتاجر المسلم. خذوا بالكم، خذوا بالكم، ده كان أهل العلم بيتكلموا على طويل على مكانهم، مكانهم اللي كانوا فيه، عشان اخوانا بيروحوا يزرقوا في الكتب الحياه من الكتب، ده كان دول تحت ايديهم، ده دول ده المعاهد اللي كان بيتبع الجد وكلام من ده، فيقول لك اه مش من الشرط ان انت تعتقد ان ده من الورع، لكن ده النهارده ده ده بتاع الجسم اساس المرض. فاذا الاقوال دي اخبار مش صحيحه، لكن احنا عايزين نقول ان نفس التعامل ليس محرم، نفس التعامل ليس محرم، يعني التعامل غير مرتبط بملته من مسلم او يهودي او نصراني او اي ملة، اساس التعامل ليس التعامل مرتبط بملة، والا فانت هتفتح كتب الفقه تجد سفر المسلم الى دار الحرب، ورود التجار من دار الحرب، هم الباب الامان ده باب ايه اللي في الكتب، ما هو باب الامان هم عايزين كده، الراجل اللي بيؤمن ده راجل جاي منين؟ من دار حرب اساس، داخل بامان، فادوا له امان، قالوا له انت مؤمن عشان تخش في المده دي، المده الكذا كذا تبيع وتشتري، بيبيع لمين؟ مش بيبيع لنا احنا المسلمين اساسا، فالباب ده موجود اساسا. فالتعامل في حد ذاته لا يرتبط بمله، لا يرتبط بمله وجوبا او استحبابا او غير ذلك، انما اللي اظهر المساله هو باب الموالاه. انا بقول لك لا الحق فلان ده صحيح، مش المساله كده، المساله ان فلان ده معين لهم، معين لهؤلاء، فده الباب اللي انت لازم تتحقق منه، ده الباب اللي تتحقق منه، لكن مش مجرد ان اسمه كذا او اسمه كذا اصبح كذا، مع ان ده طبعا اصبح المشهور الشائع عندهم، لكن احنا ما دام بنتكلم باحكام شرعيه بنقول حلال وحرام، يبقى لازم تبقى الامور معروفه المصاب، لازم تدقق في الكلام، لازم تدقق في الجهه اساسا، هل هي منهم ولا هي مش منهم؟ طبعا تدقق زي ما قلنا في امر العلم، اما ان انت عندك قدره ان انت تبحث وتسال، واما ان لم يكن عندك قدره فعليك بسؤال من تظن انه على علم، يعني ايه؟ ده دينك، يعني لازم انت تبحث في المساله دي، لكن امر ان انت مجرد ان يقال خلاص فيران وبعد كده يظهر ان هو مظلوم، وبعدين بعد كده بعد ما تشتري من فلان
يتضح ان احنا اتكععنا منه كل فلوسنا راحت ليهم اساسا عن طريق فلان ده. فده ايه؟ دي اللعبة اللي هي بتتعمل على المسلمين. طبعا معاذ الله انا كنت بتكلم عن الاوراق اللي بتطبع بيها الاشياء الممنوعة. طبعا مش بقول هذا، لكن بقول لك ان الاوراق دي سهل. النهاردة ادي 10 سطور دول على ثقة بيخدهم واحد واحنا ندخل فيهم سطرين. وانت حافظهم؟ انت حافظ يعني حافظ كل السلع يعني؟ لا، هو يخش يدخل فيهم سطرين او يشيل منهم او يحط عليهم. فانت لازم قادر الامكان تدقق. اما لما تتخذ موقف يبقى تدقق. يعني في حاجات ما تهمكش. ثابت نفسه زي ما بقول لك اقشق البوينج. وانت الشيخ يا رب يبقى قطع شركه بوينج، ما قطعش شركه بوينج دي مش قضيه اساسا. لكن ما تشتريش ليه؟ اه دي تمت، دي تمت عشان الاولاد يعني. فايه في حاجات تهمك وحاجات ما تهمكش اساسا. فانت لازم ايه تبحث، ونفس البحث نفسه يتطرق الاشياء. يعني في اشياء في اشياء لا تتم مصالح المسلمين الا باشياء عندهم اساسا. فيعني ايه المسائل لازم تعرف حدودها. اول باب معرفه الحدود ايه؟ ان انت تعرف من هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله.